السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. وبعد، فبإذن الله تعالى نكمل ما ابتدأناه من قراءة كتاب دفاع عن السنة للعلامة الشيخ محمد أبو شهبة. وصلنا إلى قوله في فصل تجنيه، تجني أبي ريا على أبي هريرة، في أنه كان مزاحا مهذارا، والرد عليه. طبعا احنا قرأنا قبل ذلك كلمة الأعمش عن أبي صالح قال: كان أبو هريرة من أحفظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر متفق عليه، ولم يكن بأفضلهم، وهذا أمر متفق عليه. لكن أن يقول إنه كان مزاحا مهذارا، هذا من كيسه ومن اختراعه هو وأمثاله. فقال في صفحة 161، قال تحت عنوان مزاحه وهذره، ساعد لك مزاح هذار أو مهذار، تظن أن نقل عنه ما يدل على أنه كان مهرج، مش كده يعني؟ مهرج يعني إيه مزاح مهذار؟ لم يكن وقورا مثله، وإحنا رأينا وقاره، يعني إحنا رأيناكم وقار أبا ريا، وقار أبي ريا قبل كده، مش كده؟ فقال تحت عنوان مزاح وهذر: أجمع مؤرخ أبي هريرة، أجمع أنه كان رجلا مزاحا مهذارا، يتودد إلى الناس ويسليهم بكثرة الحديث والإغراب في القول ليشتد ميلهم إليه، إلى آخر ما قال. يتودد إلى الناس عشان يقعد ينكت ويحكي، يعني كان حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الشيخ: أما هذا الإجماع على أنه كان مزاحا مهذارا فهي دعوى كبقية دعواء التي لم يقوم عليها دليل، ولم نجد أحدا من العلماء الأثبات قال شيئا من هذا. فهذا ابن عبد البر في الاستيعاب لم يذكر شيئا منه، وهذا الحافظ ابن حجر إمام الدنيا قال في الإصابة أو في الإصابة لم يذكر إلا ما أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب المزاح، والزبير بن بكر فيه من طريق ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة، يعني ابن أبي الدنيا له كتاب اسمه المزاح، نقل فيه خبر عن أبي هريرة. انظر إليه ستجد ليس فيه مزاح خالص، المزاح الوحيد اللي فيه إنك أنت لما تسمع القصة تضحك فقط، ولم يتكلم أبو هريرة بأي شيء في مزاح أو هضر، ولو وجدتم قولوني. قال: إن رجلا قال له، قال لي مين لأبي هريرة: إني أصبحت صائما، فجئت أبي فوجدت عنده خبزا ولحما فأكلت حتى شبعت ونسيت أني صائم. فقال أبو هريرة: الله أطعمك. قال: فخرجت حتى أتيت فلانا فوجدت عنده لقحة تحلب فشربت من لبنها حتى رويت. الله سقاك، ده كل اللي بيقوله الله أطعم، يتأول الحديث. قال: ثم رجعت إلى أهلي، فلما استيقظت، لسه المغرب ما ادانتش، نام من كتر الأكل وشرب اللبن اللي شربه فتعب نام، فلما استيقظت دعوت بماء فشربت. فقال: يا ابن أخي أنت لم تعود الصيام. ولم يصفه بأنه مزاح مهذار، كل القصة اللي جت في كتاب أبي الدنيا. قل لي أنت تضحك، يعني احنا كلنا ضحكنا من ايه؟ من السؤال الراجل ده، يعني ايه ما ترك شيئا لا يفعله الصائم من الحلال بالنسبة لغير الصائمين الا وفعله، بس تلاقي حاجة واحدة انه ما جمعش زوجته، مش كده ولا؟ اذا كان وشرب ونام وصحي وراح وجاء وعمل كل حاجة، وبعد كده قال له: يا اخي، يا ابن اخي انت لم تعود الصيام، ما انتش متعود على الصيام، فين المزاح هنا وفين الهزار؟ قال: وأما ابن كثير في البداية والنهاية فقد ذكر ما نقله المؤلف من قصص عنه، ولم يذكر قط أنه كان مزاحا مهذارا، وأن لهؤلاء العلماء الأجلاء أن ينطقوا بهذا الهجر من القول في حق صحابي جليل. وأشهد الله أنه ليس للمؤلف سلف في هذا التعبير إلا ما حكي عن النظام وأمثاله، وجلد سير المستشرق اليهودي على ما عرف عنه من التجني على الحديث والمحدثين كان أعف من المؤلف في التعبير. وإليك عبارته وتظهرنا طريقة روايته للأحاديث التي ضمنها أتفه الأسباب بأسلوب مؤثر على ما امتاز به من روح المزاح إلى آخر. لا شفت لقطة من هي جاية من المجرم اليهودي الصهيوني. فانظر فرق ما بين العبارتين. والله يا فضيلة الشيخ يعني ما كلهم يعني مش عايزين نقول خلينا. ثم ماذا ينقمون من أبي هريرة؟ أينقمون عليه أنه كان رجلا في دعابة وفكاهة ومزاح لا يخل بدين ولا مروءة؟ فهذا مما لا ينبغي أن يعاب به شخص. ولم يخل عصر من العصور من علماء أجلاء كانت فيهم دعابة وخفة روح مثل الشيخ عادل. يعني واخدين بالكم احنا عمالين نخفف عليكم في الجو ده مش كده ولا ايه؟ مزاح أبي هريرة مزاح عالي مفيد وذكر أمثلة منه. ومما ينبغي أن يعلم أن المزاح نوعان: نوع ساقط مبني على المجازفة وعدم التقدير لما يقول، وهو الذي يخل بالصدق والأمانة، ولم يكن عند أبي هريرة منه شيء والحمد لله. يعني هناك نوع من المزاح بيبقى فيه سوء أدب وفيه كذب وفيه خيانة في القول والعلم وكل شيء، هناك نوع عال طريف لا إسفاف فيه ولا إذاء لأحد، وأكثره من المعاريض التي تدعو إلى إعمال الفكر والروية وتبين مقدار الذكاء والفطنة، وهذا مقبول، وهو ما أسر عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعض صحابته الكرام. وفي الحديث الشريف: إني أمزح ولا أقول إلا حقا. وإذا تأملت في القصة التي ذكرها الحافظ في الإصابة تجد أنها لا تخرج عن هذا النوع. وما أفتى به أبو هريرة الرجل هو ما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقى. يعني قال لو أكلت، قال أطعمك الله، شربت، قال سقاك الله، ما زاد على ذلك. والحديث في البخاري. وهذا مثالا آخر من تظرف أبي هريرة، لنرى أن مزاحه ما كان يخلو عن علم وحكمة. وروي أن أبا هريرة رضي الله عنه كان في سفر، فلما نزلوا وضعوا السفرة وبعثوا إليه وهو يصلي، فقال: إني صائم. فما كادوا يفرغون حتى جاء فجعل يأكل الطعام. فنظر القوم إلى رسولهم، الرسول هو السفير، يعني ليس الرسول محمد، رسولنا يعني كان قد لحق بالرفيق الأعلى منذ زمن يعني. فنظر القوم إلى رسولهم فقال: ما تنظرون؟ لأنه قال لهم إنه قال إنه صائم ثم جاء فأكل. فقال: ما تنظرون؟ قلت: والله أخبرني أنه صائم، هو اللي قال لي أنا صائم. فقال أبو هريرة: صدق، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صوم رمضان وصوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر، وقد صمت ثلاثة أيام من أول الشهر، فأنا مفطر في تخفيف الله، صائم في تضعيف الله. دي نكتة، دي نكتة علمية، ده عايز يفهمهم إن أنا لو صمت ثلاثة أيام من الشهر أكون في شرع الله أو في تخفيف الله صائم، مش كده ولا لا؟ يبقى من ناحية التخفيف أنا مفطر، ربنا خفف عليا وجعلني أفطر 27 يوما أو 26 يوما، مش كده ولا لا؟ لكن في تضعيف الله وجزاء الله أنا صائم. وقف بالسالة ولا لا؟ هذا من باب الفقه. قال: فانظر إلى هذا المزاح العالي، وقد وصل بي إلى غرضين شريفين. أحدهما أن يتركوا يتم ما يريد إلى الصلاة لما كان بيصلي، لأنه جاء توبيه فقال لهم أصلي، وطبعا مش معنى كده أنه يتكلم وبيصلي قال لهم أنا صائم، لا، وبيركع مثلا انتظر لأسلم، قال له الأكل خط، قال له إني صائم، وراح قايل جايب ركعتين وراح جاي لهم. واضح؟ يبقى هنا
أحدهما أن يتركوا يتم ما يريد.
كان فاضل مثلا على الصلاة ركعتين ولا شيء، صلى الصلاة
ثم جاءهم وأفادهم هذا الحكم الشرعي. الثاني إفادتهم هذا الحكم الشرعي وتعليمهم هداية من هدايات رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم بهذا الأسلوب الشائق البارع. فأي تفاهة في هذا؟ بل أي هزر وباطل في هذا؟ ومثال ثالث وهو ما نقله المؤلف قال: أخرج أبو نعيم في الحلية عن ثعلبة ابن أبي مالك القرظي قال: أقبل أبو هريرة في السوق يحمل حزمة حطب، وهو يومئذ خليفة لمروان على المدينة، مروان أمير المدينة وهو النائب، والنائب له حكم الأمير في عدم وجوده، فهو فقال: أوسع الطريق للأمير يا ابن أبي مالك. فقلت: يكفي هذا. فقال: أوسع الطريق للأمير. يقول له: هذا الطريق، هذا الطريق مررك. فقال: أوسع الطريق للأمير والحزمة عليه. فهل يقتضي هذا أن يكون مزاحا مهزارا؟ وهل قال الرجل إلا الصدق؟ أليس نائب الأمير أميرا؟ وألم يكن يحمل حزمة الحطب؟ ثم أليس حمله حزمة الحطب من التواضع الجم؟ هو في نائب محافظ ولا نائب مدينة ولا نائب رئيس جهاز يحمل على كتفيه وعلى ظهره، ولا بيبقى معاه من يحمل عنه ومن يشيل الخضار واللي يشيله له؟ مش كده ولا لا؟ يعني هذا من باب التواضع. وسائر ما ذكره أبو رية للتدليل على دعواه الفاجرة مزاعم واتهامات لا أساس لها من الصحة، ولا سلف له فيما افتجره وافتراه إلا النظام ومن على شاكلته من المبشرين والمستشرقين. فهو لم يزد عن كوني بوقا يردد كلام الطاعنين من غير أن يحتكم إلى قواعد البحث المستقيم والنقد النزيه. تجني على أبي هريرة باختلاق الأحاديث. ركز بقى في المبحث ده، لأنه يعني في مباحث ما فيش فيها ثقل نظر للنبي الرد على شخص خفيف، لكن أحيانا بيكون في بعض المسائل ذات ثقل ليس بسبب الخفيف الذي ذكرها، ولكن لثقلها هي، وهي تعود على طالب العلم. أولا تعود على طالب العلم بالفائدة، لا بتتكلم عن تعارض الأحاديث وناسخ ومنسوخ وفقه الأحاديث زي ما سمعنا في كلمة ما وضعها حق إيه موضعها، تمام؟ فقال هنا وفي صفحة 100 تجني على أبي هريرة باختلاق الأحاديث. في صفحة 164 قال: إنه يعني أبا هريرة كان يسوغ كثرة الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ما دام لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، وأنه أيد صنيع وهذا بأحاديث رفعاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر جملة من الأحاديث منها ما هو غير موضوع، وهو حديث: إذا لم تحل حراما ولم تحرم حلالا وأصبتم المعنى فلا بأس. مع أن هذا الحديث أورده ابن الجوزي في الموضوعات، والجوزقاني أيضا أتى به في الأباطيل وكان حديث باطل، يعني بعض أهل العلم قال عنه أنه موضوع، ومع ذلك هو ينسبه لأبي هريرة على أن أبا هريرة رضوان الله عليه اخترع هذه الأحاديث من أجل أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ومنها ما هو موضوع، وذلك مثل حديث: إذا حدثتم عني بحديث يوافق الحق فخذوا بي حدثت بي أو لم أحدث. وللجواب عن ذلك نقول: إن حديث إذا لم تحل حراما ليس بموضوع كما بينت ذلك سابقا، وأيضا فالحديث ليس مرويا عن أبي هريرة، وإنما هو عن عبد الله بن أكيمة الليثي، والمؤلف نفسه نقل عن كتاب توجيه النظر أنه من رواية عبد الله بن أكيمة الليثي هذا، وذكر هذا في كتاب صفحة 56، ولا أدري لما عدل المؤلف عما نقله أولا وهو الصحيح إلى غير الصحيح، يعني في نسبتي إلى أبي هريرة وهو أنه من رواية أبي هريرة، ولا أعلم سببا لذلك إلا أنه يكتب ما يكتب وهو غير متثبت، أو يكتب ما يملى عليه، وهذا هو الراجح. قال: وأن تحامله على أبي هريرة أعماه عن الحق وأوقعه في الباطل، والحق أبلج والباطل لجلج. أقول: وكذلك هؤلاء يركنون إلى أن القراء الذين يستهدفونهم لن يراجعوا. خلي بالك من المسألة دي بقى.
يعني هذا الكلام هل هو كتب هذا الكلام للشيخ محمد ولا لأحمد شاكر ولا العلماء الحديث ولا لعبد الرزاق حمدة ولا للمعلم اليمني، ولا كتب هذا الكلام لأنصاف المتعلمين الذين يظنون أنفسهم على شيء هم ليسوا كذلك؟ لما يقرأ ما يعرفش يراجع من ممن يقرؤون أو يستمعون إلى برامج الكذب والتدليس عنده من المقدرة العلمية ما يستطيع به أو من خلاله أن يعود حتى إلى حديث للتحقق من صحته أو من كذبه. هذا الكلام لابد أن يكون لك أدوات تصل بها إلى العمق والجذور لتعلم من أين أتوا بهذا ثم الرد عليه، مش كده ولا لا؟ ولابد أن يكون ليس معك أو عندك المعرفة والعلم بالوصول إلى المصادر فقط، ما أنت ممكن تصل إلى المصادر وتغرق، تنزل البحر ما تصلعوه. لابد أن يكون عندك من القواعد والعلوم الحامية الحافظة لك من أن تستدرج حتى تصل إلى القاع، مش كده ولا إيه؟ إذا معنى ذلك أن هذا الكلام هو لا يقصد هؤلاء العلماء، وإنما يقصد من لا يعرف الشيخ أبو شهاب ولا يعرف الشيخ يحيى المعلمي اليماني ولا يعرف الشيخ أحمد شاكر ولا يعرف عبد الرزاق حمدة ولا يعرف رشيد رضا، هو المسألة كلها عنده إيه؟ هيسو إيه ده؟ إيه ده؟ وثم لو جاء فتح كتاب من كتب العلم القديمة وجد شيئا من هذا، صح الراجل ده عالم والراجل ده مش كده؟ فهنا لابد أن تعلموا أن هؤلاء لا يقصدون المتمكنين علميا، ولذلك هؤلاء يهربون منكم ولا يسعون إلى لقائكم، وإنما وغرض دائما يجي لك مثلا ولا التكفيري وله أغراض معينة ويجي يروح يدخل إلينا موجودين يمشي، مش هيجي مش هيجينا، لكن هيروح لمين؟ يجي بقى في زاوية بقى ورا الحارة اللي في الظهرين دي ولا حاجة ويرقد فيها مثل الحي الرقطاء من أجل أن يقتبس ومن أجل أن ينتهز الفرصة لوجود أولاد صغار وشباب وعقول على قدها، لكن ما يقدرش يظهر أمام أهل العلم ولا غلط؟ دائما بيدور على الصيد اللي بيصطاده بحيث يكون بعيدا عن الشذا، هي الذئب إنما تأكل من الغنم الإيه؟ البعيد عن الحماية، كده ولا وذلك تجده حتى في الدول الاماكن المركزيه ما يقدرش حد يعمل فيها مشاكل، المشاكل دايما تبقى فين؟ في الاطراف بعيد عن الحكومه المركزيه وبعيد عن قوه الدوله في الاماكن النائيه البعيده، ما يقدرش هيجي يدخل قصاد مين؟ قصاد قوه الدوله مش هيقدر. فكذلك هؤلاء غرضهم انصاف المتعلمين، الامي عافاه الله من هذا بقى، الأمي أم أمك وغربالك كل اللي هم لم يقرؤوش دول، ولذلك قالت المرأة قالت الزمخشري ساعتها اللهم أعطيني إيمانا كإيمان هذه العجوز، يبقى لا تعرف الأمور دي ولا المشاكل دي خالص، مش كده ولا لا؟ قالوا لها أتى بألف دليل ودليل على وجود الله، هتلوم ومتى غاب الله حتى يحتاج إلى مثل هذا المأفون ليأتي بألف دليل على وجود الله؟ هو التفت إليه وقال الله مرزقني إيمانا كإيمان هذه العجوز، ما هو اللي بحث وعمل ونقب عشان وقع في الشك، هذه المرأة خالية من الشك، دين العجائب. ولذلك كان أكبر علماء الكلام يقولون قبل أن يموتوا الراضي وغير الراضي يقول إيه؟ اللهم توفني على دين العجائز. والكلام ده على فكره اللي بيجوا ينكروه يقول لك ما حصلش يا عم، ده الدكتور مصطفى عبد الرازق شيخ الازهر هو الذي اورد هذا الكلام ونقلناه عنه في كتابنا في شرح رساله الشنقيطي، مش كده ولا ايه؟ ذكر هذا الكلام عن توبه هؤلاء قبل الممات، يبقى غرض الانسان اموت على دين العجائز، لكن الحافظ الكتاب والسنه والمستمد العقيده بالقران والسنه عمره ما يقول دين عجائز. دين عجائز ايه؟ واحد فهمه وأدرك وتفقه على القرآن الكريم والسنة، لا في فلسفة ولا في شكوك ولا في شيء من هذا القبيل، هيتمنى دين العجائز ازاي؟ مش كده ولا لا؟ لكن أحيانا العجائز دينهم بيكون عصمة
ونجالي هؤلاء الذين وصلوا لمرحلة التردد يجمع الأدلة ويحط بساط مثلا ولا فوطة على رأسه يفضل يقارن بين الأدلة ويصل في النهاية إلى التكافؤ. علم إيه اللي وديك لكده؟ أصل بغير الأدلة تتكفى عندي، تتكفى الأدلة عفوك عندي، وصلت لمرحلة انعدام الوزن في الاعتقاد. اللهم سلمنا، نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الشك، نعوذ بالله من أن يكون إيماننا مبنيا على احتمالات أو على شكوك. الإيمان يقوم على اليقين. فهنا هؤلاء لا يقصدون العوام، لأن العوام دائما بيقول بالكلام، يقول لك إيه أنت عايز تحكم على واحد واحد من الجماعة العلمانيين اللي بيتكلموا الكلام، قول له تعالى يا عم في قهوة بلدي قول الكلام اللي أنت بتقوله وابقى أهو لو عرفت تخرج سليم. قهوة بلدي منطقة شعبية كده، قول الكلام اللي عندك، هات واحد من اللي بيتكلموا دول يقف وسط العوام، والله ما هيخرج سليم، والله ما هيخرج سليم. لكن المشكلة في الأنصاف، الرجل النص، الرجل النص ده كل نص في الرجولة مصيبة، نصف رجولة مصيبة، نصف طبيب. كان ابن تيمية دايما يحذر من الأنصاف، يقول لك نصف الطبيب ونصف العالم ونصف المهندس ويبقى نصف المحامي، ونصف محامي هيحبسك، يرفع لك قضية هو اللي يحبسك، نصف طبيب هيموتك، نصف مهندس بكو هيقع. قل لي ممكن يعني نصف ميكانيكي العربية زي الفل، أو ما تدخل الصحراء تقف بيها وتبدأ تدور على حد يرجعها، مش كده ولا إيه؟ إلا النص، احذر من الرجل اللي إيه؟ إنه وهو عتجوز بنتك واد نص، احذروا الأنصاف. ما تكلمش على طول، ما تفهمونيش غلط، بتكلم نص في الصفات، ماشي؟ فقال هنا أما الأحاديث التي ذكرها، ذكرنا حديث أما الأحاديث التي ذكرها بعد هذا الحديث فهي موضوعة ولا ريب كما قلت آلفا. إن المؤلف يتوهم أن الحديث ما دام روي عن أبي هريرة وهو موضوع أن يكون واضعه أبا هريرة، وهو واهم في وهم، والله لا هو عارف، بس برضو بيكلم من أنصاف المثقفين. خلي بالكم من القصة دي، أصلا سيء الظن بيهم، الشيخ أحيانا بيحسن الظن، معلش أنا سيء الظن، من اللي قريته في كلام مرتضى الاسم عشري ده خلاص بقى عرفناه، فأصبح الشخص مكشوف أمامنا، معنا الأشعة ومعنا كذا ومع كل التحاليل وكل حاجة، عارفين حقيقة الرجل ده إيه. قال هنا مكشوف لنا، فقال فما من حديث موضوع إلا وواضعه أسنده إلى الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو أن ما توهمه المؤلف كان صحيحا لكان كل حديث موضوع روي عن صحابي أو تابعي يكون من وضع هذا الصحابي أو التابعي، قلت أو من وضع النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده ولا ايه؟ وحينئذ يكون بما ان اذا يبقى الحديث صحيح، يبقى الحديث الموضوع، ما هو اذا كان الموضوع تقول لي اللي وضعه هو المنسوب اليه، طب ما هو منسوب في الاخر لمين؟ للنبي عليه الصلاه والسلام، فالنبي قال يبقى الحديث صحيح ولا غلط؟ قال هو يقصد هذا، لا ما ذنب الصحابي، ده الحديث دايما بيكون ويركب الوضاع اسناد بسم الله ما شاء الله ما اقولكش. ومين اللي يكتشف العلماء بمجرد هدوء بقى نظرته؟ الاسناد مركب، فلان ده ما يرويش عن فلان، وفلان ده ما يقولش ده، والاسناد ده ما يجيش كده، هم بيشوفوا بيشموه علماء. فقال فلو ان ما توهمه المؤلف كان صحيحا لكان كل حديث موضوع روي عن صحابي او تابعي يكون من وضع هذا الصحابي او التابعي. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ضحولة في البحث وسطحية في العلم وقصر في النظر، وقد استولى هذا الوهم على المؤلف، فمن ثم ألصق الكثير من الأحاديث الموضوعة بأبي هريرة وغيره من الصحابة، وزعم أن من اختلاقهم، وفي الحق أن الصحابة براء من هذه الأحاديث الموضوعة، وأن الاختلاق والوضع إنما جاء ممن بعدهم، وقد قيد الله لهذه الموضوعات من جهالة الحديث وصيارفة من نبه إلى زيف هذه الأحاديث وأبان عن علتها، ولما قيل لسفيان هذه الأحاديث الموضوعة ماذا نفعل فيها يعني؟ فقال تعيش لا جاردة.
خايفين على إيه؟
تعيش لا هم جاردة ليه؟ يحمل هذا العلم من كل خلف العلوم حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال ومثل هذا الوهم ما توهمه حينما عرض لكعب الأحبار، فقد جعل كل ما روي عنه من وضعه واختلاقه، مع أن هذا ليس بلازم، فقد يكون الوضع ممن جاء بعده من الوضعين. ومن ثم وقع المؤلف في أخطاء كثيرة وجنبه الحق والصواب في كل ما كتب. شوف الأدب، لم يقل في كل ما كتب، في جل يعني معظم. شوف بص العالم مع أنه بيتكلم عن واحد زي ما انت عارف صحيح. زعموا أن أبا هريرة مدلس والرد عليه. ذكر أيضا أن أبا هريرة كان يدلس، بس إيه أجهزة شغالة، مش هو هريرة، ده شغل إنتاج أجهزة قامت مئات عشرات المئات قامت من أجل غربلة الإرث الإسلامي لاستخراج أي شيء فيه، من أجل وضع الشمة في الدين. رب عظمة دينك، واللي بيعملوا الكلام ده لما تيجي تقول ده يا عم ده انتوا بيوتكم من إزاز بتحردبوا الناس بالطوب ليه؟ يعني هؤلاء يهود ونصارى، طب انت بتتكلم عن تصحيح احاديث، طب انت بقى اصل الوحي اللي عندي معاليك ايه؟ ما تيجي تقول لي كيف وصل اليه؟ هي الثوره التي بين ايدي الناس اليوم، تعال نشوف بقى اسانيدها، فين الاسانيد؟ تعال على النجيل الاربعه، فين اسانيدها؟ من هم كتبها؟ ما علاقه لوقا بالمسيح؟ لم يكن من الحواريين، متى ليس من الحواريين؟ مش كده بولس كان عدو للمسيح لغايه ما رفع الى السماء، بعد كده قال لك جالي فيما بعد، بعد ما رفع الى السماء جالي نبأني بولس. لما تيجي تشوف لوقا، متى، ماركوس، يوحنا، حتى يوحنا ليس احد الاثنى عشر، ده يوحنا تاني، ده غير ده، هذا غير ذلك، صح ولا غلط؟ تاريخ هؤلاء ايه؟ لوقا بيحكي في اول الكتاب انا اكتب اليك ايها العزيز سيفيوس نظرا الى ان كثيرين كتبوا في تاريخ الكلمه او وانا اكتب ما قال الي او ما وصلت اليه. يقول كده لوقا استحي، تلاقي رساله شخصيه من واحد لواحد. اقرا، انا بقول لك اقرا، افتح واقرا افتتاحيه لوقا، هتلاقي رساله خاصه من واحد لواحد، واحد اسمه لوقا، واحد لواحد صاحبه اسمه سوي الفوز تقريبا او حاجه زي كده. معلش مش تعرف من طبعا دلوقتي مش هتحضر بتاع المحرر والمشتبه ده مش عندهم. فعايز توصل انت للحقيقه هنا فين؟ لا وجاي يتكلم عن ابي هريره، يا عم اخلص بقى، في ايه يا عم؟ اللي بيته من ازاز ما يحرفش الناس بالطول، انت عارف ايه؟ لكن للاسف وجد وفيكم سمعونا لو هي دي المصيبه. فايه ده بيقول ايه؟ ومثل زعموا ان ابا هريره مدلس، بيقول لك جابوا حاجات، بيقول لك فرق اتصرفت مصاريف حرب صليبيه بكل ما تعنيه الكلمه، بس ما بقتش الصليبيه بس، مزدوجه بين الصليبيه والصهيونيه. فقال ذكر ايضا ان ابا هريره كان يدلس، ثم شرح معنى التدليس وحكمه الى اخر ما قال. قال والجواب ان الكثر الكاسر من العلماء على خلاف هذا، وإن أبا هريرة بريء من وصمة التدليس بجميع أنواعه، وإنما قال هذا فئة قليلة جدا منهم شعبة. شوف توقفوا على كلمة شعبة، بقول لك هذه هو أبو هريرة مؤهل لهذا، هيجيب أبو هريرة آخره ثانوية أزلية وبعد كده بقى يقف في الشارع يضرب العيال بالطول، طب جاب بقى منين شعبة وكيف توصل إلى مثل هذه الأمور؟ قال والذين ذهبوا إلى هذا لم يريدوا التدليس بالمعنى المعروف عند المحدثين، وهو المذموم اللي هو تدليس التسوية، لأن التدليس أنواع، ليس كل التدليس عند المحدثين يسقط الرواية، وإنما في بعض أهل العلم كانوا يقعون في التدليس وكبار أهل، ولكن التدليس الجائز ليس التدليس المغرر
الذي يخدع قارئ الإسناد، لكن مثلا على سبيل المثال
أنا شيخي أنا شايف ثقة، ولو قلت فلان هيرفضوه جماعة المتشددين،
واخدين بالكم ولا لا؟
أروح مكني بأي كون يا بقى خلاص، هو اسمه الشيخ وليد بغدادي وانتوا رافضينه واخدين منه موقف،
بتقولوا علي ما بيقولش بجنس العمل وراجل مرجع،
أروح أنا أقول حدثني أبو الحسن.
مين بقى أبو الحسن؟ دور بقى انت واخد بالك، انت اللي هتدور وهتتعب، دي بقى ابو الحسن كتير،
مش كده مش كده ولا ايه؟ والراجل بريء، بس في بعض الناس بتتصيد له. ما انا ببين لك ليه واحد من العلماء الاكابر يدلس
الحسن البصري او غيره،
يجي عارف ان في ناس متحمسين قوي وعايز يروح قايل لك لا ده اصل مختلفين معاه،
يا عم الراجل ثقه
يروح ايه؟
انا بكلمك بجد مش بهزر يا اخوان، بس بضرب لك مثل حقيقي،
تيجي تقول والموضوع لا علاقة له بالأول أنت فاهم، واللي الشيخ وليد عليه والله العظيم أنتوا مفاهمينه،
القضية أنت مش فاهم لا أنت ولا شيخك،
ولو عنده استعداد يجي ناظر
الكلام كده بقى بصراحة،
لو عنده استعداد ما يستخباش ويتكلم في السر وفي العلن كان بيجي يقعد معانا،
ما ينفعش الكلام ده، خليكوا زي ما أنتوا كده أحسن مفيش داعي.
المهم
فيأتي التدليس هنا من باب حماية الايه؟ الشريعة، لكن العلماء يقول لك ما ينفعش،
قول لنا هو مين؟
وما انك واضحة الصورة ولا لا؟ لكن في بقى تدليس ثاني سيء اسمه تدليس الايه؟ التسوية، فهمت؟ فقال هنا والذين ذهبوا إلى هذا لم يريدوا التدليس بالمعنى المعروف عند المحدثين وهو المذموم، وإنما أرادوا معنى آخر، وإليك مقالة شعبة، قال يزيد بن هارون سمعت شعبة يقول أبو هريرة كان يدلس، واضح؟ أي يروي ما سمعه من كعب وما سمعه من رسول الله ولا يميز هذا من هذا، وروى الأعمش عن إبراهيم عن النخعي قال ما كانوا يأخذون بكل حديث أبي هريرة،
طب ما كانوا يأخذون بكل حديث أبي هريرة، والنخعي لما يقول الكلام ده هيبين لك ليه
ليس مش انه كذاب او مدلس، لا
كل حاجه هيشرحها لك الشيخ، قال وده قلت لكم اللي جاي ده مهم، قال وكلام شعبه ظاهر في انه لم يرد التدليس بمعناه المعروف عند المحدثين، وانما اراد شيئا اخر اعتبره هو تدليسا وليس به، اسمع بقى، قال ابن كثير في البدايه والنهايه وقد انتصر ابن عساكر لابي هريره ورد هذا الذي قاله ابراهيم النخعي، وقال ما قاله إبراهيم قول طائفة من الكوفيين والجمهور على خلافه، هم الكوفيون اللي في أحاديث ما بردوش ياخدوها، وهيقول لك السبب، هيقول لك علشان مش كذاب، علشان هذا يخالف القياس، ومذهبنا أو مذهب أبي حنيفة أن الحديث الأحاد لو خالف القياس ها يرد، شرط أن يكون الراوي غير فقيه، لو الراوي عندهم فقه قالك طب ابو هريره قالوا مش فقيه، طب ابو هريره مش فقيه حقيقه، وهل كل الكوفيون بيقولوا كده وهل الاحناف بيقولوا كده، هيوضح الرجل كل شيء لكم، بس انا بايه بفتح لك الامور الاول، فقال ابن كثير في البدايه وقد انتصر ابن عساكر لابي هريره ورد هذا الذي قاله ابراهيم النخعي، وقال ما قاله ابراهيم قول طائفة من الكوفيين والجمهور على خلاف، خلي بالكم الكلام ده أورده ابن خسيمة ابن خيثمة في تاريخ وابن عساكر في تاريخ دمشق،
من اطلع على هذه الكتب؟ مش مريع واضح المبدأ،
بقول لك أنا لجان استشراقية، نرجع للي بعد، قال ثم نقل المؤلف قول ابن كثير وكأن شعبة يشير بهذا إلى حديث من أصبح جنبا فلا
بل أقول لك إيه؟ أنت يا شعبة بتشير لإيه؟ ده الحافظ العالم الكبير الفقيه المحدث المفسر ابن كثير، أنت هنا بتتكلم مع شخص إمام في التفسير إمام في الحديث إمام في الفقه، واضحة؟ فقال ابن كثير وكأن شعبة يشير بهذا إلى حديث من أصبح جنبا فلا صيام له،
فإنه لما حقق عليه قال أخبرني مخبر ولم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما حقق من اللي حقق؟ أبو هريرة. قيل له الحديث ده من أصبح جنبا فلا صيام له. ومسلم أخرجه بلفظ من أدركه الفجر جنبا فلا يصوم. هل هذا الحديث احنا بنعمل به؟ لا ما بنعملش به. ليه؟ لأن الآية بتقول ايه؟ وكلوا واشربوا حتى يتبين، حتى الغاية. فأفضل آكل واشرب وكذلك ما جاز لي في الليل اللي هو الجماع، حتى عند حتى لا يجوز لا أكل ولا شرب ولا إكمال جماع. طالما قال حتى دي الغاية، السؤال يبقى يجوز للرجل أن يجامع إلى ما قبل حتى بفترة؟ ها هذه الفترة تتحمل أن يقتتل فيها؟ قال كده ربنا؟ لا. يبقى معنى ذلك أنه بعد طلوع الفجر الصادق قد يكون إيه؟ جنبا. فكذا هذا بدلالة الإيه؟ ها؟ المفهوم مفهوم إيه؟ تواخد بالك؟ ما هنا بقت المسألة هنا لزومية، لازم هذا الأمر، وده اللي بيقولوا عليه دليل الإشارة في الأصول، مش كده؟ وده من الأدلة والنص ده بيستغل أو بيستخدم في التدليل على مفهوم مسألة الإشارة، ماشي؟ استدلال مشار. هنا بقى بيقول إيه؟ من أصبح جنبا فلا صيام له، راح ابتدى عيش رب عليه. فاتضح إن هو قال أنا والله سمعت من جعفر ابن أبي طالب. قالك ما هو يبقى هو قال هو بينقل عن النبي مباشرة؟ لا، ده هو بينقل عن صحابي. طب هو لوحده ولا الصحابة كانوا بينقلون كل عن كل؟ ايه الجديد اللي هو عمله هنا؟ فاعتبر هذا شعبة ايه؟ تدليسا. فهنا بيقول ايه ابن كثير؟ وكأن شعبة يشير بهذا الى حديث من اصبح جنبا فلا صيام له، فانه لما حقق عليه قال اخبرنيه مخبر ولم اسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واني لاقول وغايه لمين بقى؟ شيخنا الشيخ محمد. وغايه هذا انه كان يروي عن بعض الصحابه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكرهم، وهذا هو ما يسمى في اصطلاح المحدثين مرسل الصحابي، وهو حجه باتفاق الائمه، لان الغالب ان الصحابي لا يروي الا عن صحابي، والصحابه كلهم عدول. فلما بيسقط الصحابي هو لم يسقط شخصا يخضع للجرح والتعديل، ما هو لو ذكرني اسمه هعرف برضه انه ايه صحابي. ايه الجديد؟ هنقوله عنه صح. زي اللي يقول لك مثلا يقول هو سمعه من عمر عن النبي عليه الصلاه والسلام، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يذكر عمر، ويكون هذا من مسند ابي هريره، يجوا يكتشفون بعض انه ايه من مسند عمر، لان عمر هو الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اسمه في عرف المحدثين مرسل الصحابي، حجة بالاتفاق لا ينازع في ذلك، عجلانه أسقط إيه؟ رد أسقط صحابيا، والصحابة عدول. هو أنا لو في صحابي عن صحابي عن صحابي عن صحابي كلهم صحابة، أنا هدرس الإسناد رده، عمري ما هدرس الإسناد، لأنه كل هو الصحابي أول ما بتوصل له بتجيب كتب الجرح والتعديل عشان تشوف العلماء قالوا إيه. طالما الصحابي انتهى الموضوع، الصحابي خلاص جوز القنطرة. فيبقى الصحابي لو نقل عن صحابي ما بيذكرش اسمه اصلا، وده امر متعارف عليه عند كل الصحابه. فلذلك كان هذا الامر حجه باتفاق الائمه، لا ينازع بذلك احد. قال لان الغالب ان الصحابي لا يروي الا عن صحابي، والصحابه كلهم عدول. لذلك البعض قال لك ايه؟ طيب مش ربما يكون روى عن تابعي والتابعي روى عن تابعي تاني؟ هنا بقى بدات المساله خاصه مع صغار الصحابة أو الذين لم يروا الرسول عليه الصلاة والسلام، رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن لم يأخذوا عنه أصلا ولم يحملوا. هنا بقى الخوف من مسألة أن يكون نقل عن تابعي. طيب قال وقد ساق المؤلف للتدليل على دعوة ما رواه مسلم عن بشر بن سعيد اللي هو مريا، نقل قال بشر بن سعيد اتقوا الله وتحفظوا من الحديث. اسمع الكلام ده مهم، ده مسلم. لقد رأيتنا نجالس أبا هريرة فيحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدثنا عن كعب، ثم يقوم فأسمع بعض من كان معنا يجعل حديث رسول الله عن كعب وحديث كعب عن رسول الله، فاتقوا الله وتحفظوا بالحديث. الغلط هنا من مين؟ من أبي هريرة ولا من اللي بيسمع؟ ولذلك بشير بن سعيد قال لهم ايه؟ تحفظوا، خلي بالكم، اللي بيقولوا عن كعب احفظوا عن كعب، واللي بيقولوا عن النبي احفظوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تخلطوا. قال: وهذه الرواية ترد دعواه لأنها صريحة في تبرئة ساحة أبي هريرة، وأن ما حدث من الخلط بين الكلمين إنما هو ممن سمع منه، وماذا يصنع أبو هريرة في خطأ من يسمع عنه؟ والله لم يعطي لأي بشر ولو كان نبيا أن يتحكم في أسماع الناس وأفهامهم، وما ذنب أبي هريرة في ذلك؟ وقد ذكرني صنيع أبي هريرة وتجنيه على أبي هريرة قول القائل: غيري جنى وأنا المعذب فيكم، فكأنني سبابة المتندم. غيري جنى وأنا المعذب فيكم فكأنني سبابة المتندم. أنا مالي؟ تبقى أنت عملت يعض في الإيه؟ في السبابة. أنت واخد؟ طب إذا بقى السبابة، أنا سبابة المتندم، كل واحد ندمان يقعد يعض فيا، طب أنا ذنبي إيه؟ مش كده؟ أنا بشرح لك بس كلمة فكأنني سبابة المتندم. زعموا أن أبا هريرة أول راوية للتوبة في الإسلام. في صفحة 166 ذكر تحت عنوان أول راوية اتهم في الإسلام أن أبا هريرة اتهمه الصحابة وأنكروا عليه، وكانت عائشة أشدهم إنكارا عليه لتطاول الأيام بها وبه، وأن ممن اتهم أبا هريرة بالكذب عمر وعثمان وعلي، أعوذ بالله، وبالغ في التجني والكذب، فزعم أن عليا كان سيء القول فيه، وقال عنه: ألا إنه أكذب الناس. علي قال هذا في أبي هريرة؟ معاذ الله. أو قال: أكذب الأحياء على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبو هريرة كذا. ولما سمعه يقول: حدثني خليلي. قال: متى كان النبي خليلك؟ كل هذا قال تصيده روايات زعم أنها تشهد له في مزاعمه، ثم شرع يتصيد من كلام النظام، شفت بقى، ومن على شاكلتي ما زعم أنه يشهد له. فمن ذلك أنه روى حديث من أصبح جنبا فلا صوم عليه، أنكرت عليه عائشة هذا الحديث. أول من أنكر عليه هذا الحديث مين؟ عائشة. فقالت إن ليه بقى عائشة أضر الناس بهذا الأمر؟ قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من غير احتلام فيغتسل ويصوم، وبعثت إليه ألا يحدث بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يسعه إلا الإذعان. ده حاجة حلوة ولا حاجة وحشة؟ حاجة جميلة، إنه لم يسعه إلا الإذعان، وقال: إنها أعلم مني وأنا لم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سمعته من الفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فشوف بقى المجرم قال إيه؟ قال: فاستشهد ميتا. يعني جعل الشاهد عليه مين؟ ها؟ واحد ميت الفضل، تمام؟ كان مات ساعتها، فاستشهد ميتا، وأوهم الناس أنه سمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الفضل سمع الحديث من رسول الله. هنرد على الكلام ده فيما بعد، بس هو بيجمع الايه؟ المجموعة. قال: وأنه لما روى عن النبي متى استيقظ أحدكم من نومه، سيذكر المؤلف صحة اللفظ فيما بعد إن شاء الله، متى استيقظ الحديث، إذا استيقظ، متى استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يضعها في الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. لم تأخذ بي عائشة، وقالت: كيف نصنع بالمهراس؟ والمهراس حجر كبير منقور لا يقدر على حمله الرجل، كانوا يملؤونه ماء ثم يتطهرون منه. احجره وتعمل حوض تحفر من النص كده ويدخل فيه، تمام، الماء، وذلك بالسماء يوضع مثلا في برميل ماء كبير. يقول لك ايه الحديث؟ إيه: اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل ان يضعه في الاناء. طب الاناء مش ده، ده انا الاناء اللي عندي مثلا برميل مليان ميه، طب هعمل ايه؟ هميل البرميل عليا ولا بقدرش اشيله؟ ده تقيل. طب هاخد بايدي؟ ما ينفعش، هتاخد كوبايه وخلاص، يعني مش قصه، يعني مش كده ولا لا؟ فقالت السيدة عائشة: فكيف نصنع بالمهراس؟ وعائشة لقالت، ولا الكلام ده سمعت عن عائشة أصلا، خلينا مع بعضين نحضر. قال: وأنه يحكي الأول كلامه ثم يكر عليه بالنقد. قال: وأنه لما روى حديث إن الطيرة في الدابة والمرأة والدار، قالت عائشة: كذب، هذا كذب، وأنكرت عليه. وقالت إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الجاهلية يقولون إن الطيرة في الدابة والمرأة والدار. ثم قرأت ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. دال وأنه لما روى من غسل ميتا ومن حمله فليتوضأ أنكر عليه ابن مسعود. طبعا من غسل ميتا فليغتسل. الحديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ أنكر عليه ابن مسعود وقال فيه قولا شديدا. ثم قال يا أيها الناس لا تنجسوا من موتاكم. يعني مفيش حد ينجس من الميت لأن الإنسان المؤمن طاهر حي وميت. ولما روى حديث يبقى هنا ابن مسعود قال فيه قولا شديدا. هنشوف كل الكلام ده خلي بالك احنا بنحكي اللي هو قاله. ولما روى حديث إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضجع على يمينه. فقال له مروان أما يكفي أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضجع؟ فبلغ ذلك ابن عمر فقال أكثر أبو هريرة. والجواب على ذلك هنمشي بقى حديث حديث كده وصحصحه معنا. والجواب على ذلك إنما ذكره ليس من بنات أفكاري ولا من بحث. ما احنا قلنا كده مش هو اللي جاب الكلام. إنما ذكره ليس من بنات أفكاري ولا من بحث وإنما هو كلام قاله النظام وأمثال من أعداء المحدثين. وقد عرض له العلامة ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث ناقلا ومزيفا له ومبينا أن ذلك لا يطعن في الحديث ولا في المحدثين. وصنيع المؤلف كما ذكرت من قبل يهيم القارئ الذي لا يعلم أنه من كلام ابن قتيبة حيث قال قال ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث. وفي الحق أن ابن قتيبة بريء من هذا براءة الذئب من دم ابن يعقوب. ده ابن قتيبة بيرد على النظام فهو قال ونسب الكلام الذي قاله النظام لابن قتيبة الذي يرد عليه. قال وفي الحق أن ابن قتيبة بريء من هذا براءة الذئب من دم ابن يعقوب. وطريقة المؤلف في هذا عارية عن الأمانة في النقل والدقة في البحث وغاية ما وصل إليه التدليس. وكل ما ذكره يعني هو جاي يتهم أبا هريرة بالتدليس ارتكبه ما هو أبشع منه. وكل ما ذكره من إكذاب عمر وعثمان وعلي الله وأن عليا كان سيء الرأي فيه فلا يعدو أن تكون دعاوى كذبة مغرضة. وهذه كتب الثقات في تاريخ الصحابة لا تكاد تجد فيها شيئا مما زعم وادعى. لا فيها طعن من الصحابة في أبي هريرة خالص. كل هذه أكاذيب غير موجودة في ذهني إلا في ذهني وأذهان الذين قاموا خلفه وأقحموا في هذه والعياذ بالله المصيبة. بين هذا الرب قال أما ما ذكروا من روايات يزعم أنها تشهد له فإليك مفصل الحق فيها. ولكني قبل أن أعرض للروايات بالتفصيل أقول لا شك أن الصحابة رضوان الله عليهم كان دايما يقدم بمقدمة كويسة يفهمك الصورة ويبدأ بعد كده إيه. وده خلي بالك مزية كتاب الشيخ على الكتب التي ردت على أبي رايه. يعني كتاب الشيخ في الأمور الكاشفة مفيد جدا لعالم الحديث اللي هو فيه فوائد ونكات وأشياء تشد إليها الرحال لكن ليس ردا متكاملا كرد الشيخ. الشيخ رده كبحث كتاب قائم بذاته بعكس الكتب الأخرى التي قامت بالرد على أبي هريرة. فقال أما ما ذكروا من روايات يزعم أنها تشهد له فإليك مفصل الحق فيها. ولكني قبل أن أعرض للروايات بالتفصيل أقول لا شك أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يأخذون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا اتعلم بقى هنا بيعلمك كيف كان يتعامل الصحابة مع الحديث ولم يكونوا سواء في التفرغ للتلقي ولا في الملازمة ولا في الحفظ والذاكرة. فمن ثم تفاوتت مروياتهم قلة وكثرة. وكما كانوا يتلقون عنه بالذات كانوا يتلقون عنه بالوساطة عن صحابين آخر. ولما عمر يقول كنت أنا وأحد إخواني من الأنصار نتناوب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى عمر يعرف أحاديث عن طريق هذا الأخ الأنصاري والأخ الأنصاري سيعرف أحاديث عن طريقه. كل واحد منهم سيروي الأحاديث بدون أن يشير إلى الآخر. ف سيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هيقول لك قال عمر ليه، والتاني يقول لك قال اخي الانصاري ليه، ده حتى ما ذكر لناش اسمه، مش كده؟ يبقى معنى ذلك ان المساله هنا ايه، انا يهمني ان هذا الكلام تحقق عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابه لم يكونوا يكذبون اصلا، فقال كانوا يتلقون عنه بالواسطه من صحابي اخر. وفي بعض الاحيان كان يراجع بعضهم بعضا فيما يروي فقط، لاني انا ممكن اكون قد سمعت ما لم تسمع انت. والله تبارك وتعالى كان يحدث لرسوله في كل وقت امورا جديده، فمن الممكن ان يحدث نسخ لبعض الاحكام او تقييد لبعض المطلقات او تخصيص لبعض. انت دايما بتقول ايه، السنه تقيد القران، تقيد مطلقة وتخصص عمومه وتبين مجملة. طب انا في الكلام يحدث مع السنة نفسها، السنة مع نفسها بعض الاحاديث تقيد احاديث اخرى مطلقة، وبعض احاديث خاصة تخص احاديث خاصة، تأتي خاصة تخصص عموم بعض الاحاديث، وفي احاديث كانت مجملة تأتي احاديث تعمل ايه معها تبينه وهكذا. وأحاديث أحيانا في بعض العبادات تأتي كالتشهد متعددة، والأذكار متعددة، أذكار الصلاة بعد الصلاة كلها زي بعض، استفتاح بالصلاة هو هو ولا في استفتاحات متعددة وهكذا. فقال وفي بعض الأحيان كان يراجع بعضهم بعضا فيما يروي، إما للتثبت والتأكد، لأن الإنسان قد ينسى أو يسهل أو يغلط من غير، أقول له أنت متأكد إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كده؟ الكلام ده مش هيزعلك، هتقول لي أيوه متأكد، طب راجع نفسك، راجعت نفسك، قد لأن الإنسان قد ينسى أو يسهل أو يغلط من غير قصد، وإما لأنه ثبت عنده ما يخالفه أو ما يخصصه أو يقيده، أو لأنه يرى مخالفته لظاهر القرآن، بس أنا شايف الحديث ده بيخالف ظاهر القرآن. أو يخالف إيه؟ أو لظاهر ما حفظه من سنة إلى غير ذلك. فليس من الإنصاف أن نتخذ من هذه المراجعة دليلا على اتهام الصحابة بعضهم لبعض. وعندنا مثال لذلك مهم جدا ما حدش واخد باله منه. حديث أمر لم يتعرضوا ليه، لكن هذا الأمر لما نذكره هنا يبقى مهم أوي، اللي هو إيه؟ اعتراض عمر بن الخطاب على هشام بن حكيم حينما قرأ من سورة الفرقان قراءة مخالفة لما قرأ الرسول أو أقرأ الرسول بها عمر بن الخطاب، لدرجة أن عمر أمسك بتلاميذه بعد أن انتهى من الصلاة وجره إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى أفهم أن اقرأ يا عمر قرأ، قال هكذا أنزلت، اقرأ يا هشام ابن الحكيم قرأ، قال له هكذا أنزل، فإن القرآن يا عمر نزل على سبعة أحرف كلها كاف شابه. الحديث ده في البخاري ومسلم وفي الكتب الست، بقية الكتب الست. السؤال هنا يبقى معنى ذلك أن الصحابة اعترض بعضهم على بعض في القراءات، صح؟ ألا يعترض بعضهم بعض؟ يبقى أنا أقدر هنا كنت أقول هشام بن حكيم كذاب أو عمر، ما النبي صلى الله عليه وسلم صدق الإسلام. نفس الكلام، إيه المانع من أن الصحابي يكون يجي صحابي يخطئ صحابيا اخر ويتناقش في الموضوع، لان هذا سمع من النبي كلاما، اذا كان في القران في قراءات متعدده، الا يكون هناك في بعض الاحاديث التي قد يظن تعارضها، او يكون هناك عام وخاص ومطلق ومقيد او ناسخ ومنسوخ زي ما هنشوف دلوقتي. الكلام ده لانصاف المتعلمين مش هيمشي، تكفش الشبهه في الدماغ وبعد كده تشيل بقى زي ما انت عارف، هو ده المقصود عشان يحل عروة اجتماع المجتمع الإسلامي. ده الغرض، ومش غرض انك ترتد عن الإسلام، ومش عايز وعايزك لا تبقى مسلم ولا نصراني ولا أي حاجة، وعايزك ما عندكش عقيدة عشان يسهل الاستيلاء عليك وعلى مقدراتك ويستعبدك، وده الغرض، ولكن عن طريق السماصرة في بلاد المسلمين. سماصرة هي دي المشكلة، سماصرة اللي يقال عن سماصرة الغزو الفكري، بيننا سماصرة للاستعمار، مش سماصرة اقتصاديين بس، وفي سماصرة في الاقتصاد، وفي سماصرة في السياسة، وفي سماصرة في ايه بقى، ودول اخطر، سماصرة الغزو الديني الفكري الثقافي، ايه ده اللي يدمرك. سلمنا الله واياك، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فقال هنا يبقى في بعض الأحيان كان يراجع الصحابة بعضهم بعضا فيما يروي، إما للتثبت والتأكد لأن الإنسان قد ينسى أو يسوء أو يغلط من غير قصد، وإما لأنه ثبت عنده ما يخالفه أو ما يخصصه أو ما يقيمه، أو لأنه يرى مخالفته لظاهر القرآن أو لظاهر ما حفظه من سنة إلى غير ذلك. فليس من الإنصاف أن نتخذ من هذه المراجعة دليلا على اتهام الصحابة بعضهم لبعض، وإلا كنا اتهمنا هشام بن حكيم أو عمر بن الخطاب، وتكذيب بعضهم لبعض إلى غير ذلك من الدعاوى الكاذبة التي يطنطن بها المبشرون والمستشرقون ومن تابعهم من الكتاب المعاصرين الذين جعلوا من أنفسهم أبواقا لترديد كلامهم. والسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كانت عاقلة عالمة، وكانت لا تقبل الشيء إلا بعد اقتناع. اسمع، والسيدة عائشة رضي الله عنها كانت عاقلة عالمة، وليها استدراكات على الصحابة، خلي بالك، وليست كل استدراكات، يعني كان عمل الإمام الزركشي كتابا في استدراكات السيدة عائشة على الصحابة، ثم جاء الإمام السيوطي فزاد على كتاب الزركشي وحش عليه أو أضاف إليه بعض الأشياء، تمام؟ فالسيدة عائشة ليس طبعا في استدراكها في كل استدراكاتها تكون مصيبة، فقد تكون مصيبة في كثير من الأمور ومخطئة في بعضها. قال: والسيدة عائشة رضي الله عنها كانت عاقلة عالمة، وكانت لا تقبل الشيء إلا بعد اقتناع، وكانت تستشكل بعض الروايات التي لم تسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواها غيرها، لأنها تعارض ما سمعته في ظنها أو تخالف ظاهر القرآن. ترى هي أن النص الذي روي مخالف لظاهر القرآن أو يعارض ما تعرفه هي، فمن ثم كانت تراجع بعض الصحابة، وأحيانا كانت تعتذر بعض المراجعة ويظهر لا خطأها، وأحيانا كانت تتمسك بما هي عليه. قال: فمراجعتها لأبي هريرة لا تدل على اتهامها له أو تكذيبها إياه، لأنها عارضت قبل ذلك عمر بن الخطاب، وما أدراكم ما عمر، وعارضت عبد الله بن عمر بن الخطاب. قال: ألا ترى الناس تشكلت بل ردت بعض روايات رواه الفاروق عمر وابن عبد الله، وعمر وفقيه الصحابة وصاحب الموافقات وأحد وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم وثاني الخلفاء الراشدين، ولا يتطرق إلى ساحتي تهمة أو ريبة بإجماع منا ومن أعداء السنن والأحاديث. لا، ما ظنش، يعني هم يعني ضد كل حاجة، مش كده ولا لا؟ لا يجمعون معنا، بل لا يظهرون علشان خوفا من عامة الناس بس. قال: فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن عمر لما روى حديث إن الميت يعذب ببعض بكاء أهلي عليه، فلما ذكر ذلك لعائشة قالت: يرحم الله عمر، لا والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا. هذا الكلام لو أخذته على ظاهر كذبة عمر ولا غلط، بتقول لا والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا، يعني ما قالتش حتى كذب، عشان نقول دي كلمة كذب تحتمل إيه؟ إنه خالف الواقع اللي هو كذب المجازي بدون عمد. لا، تقول لا والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا، ولكن قال: إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهلي عليه. وقالت عائشة: حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى. فيجي بعض العلماء يقول لك: يا عم في حاجة أنت مش واخد بالك منها، النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببعض بكاء، لم يقل يعاقب، علشان تقول يا سيدة عائشة ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذا ليس بعقاب، ده يعذب مثل إيه؟ أما يكون مريض وعي السمع ولا أولاده بيتخانقوا، بيتعب ولا ما بيتعبش؟ عذاب نفسي، هو ده المقصود، وده اللي قاله الشيخ الإسلام ابن تيمية بقى في شرح الحديث. طالما الأمر وارد لا أرد الحديث، هذا لا يخالف نص القرآن الذي يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني الميت، لأن الميت بيسمع، يسمعه رب العالمين أو يعلمه أو يطيعه بأي أمر كان، مش هو ساعة المضي على القبر يسمع قرع النعال. طب هم بقى فوق وبيبطموا وبيصرخوا، هذا الأمر يتعبوا نفسيا، لأنه لو الأجل بتصرخ وانت ابنه أو حبيبه أو زوجته أو يتعب ولا مش يتعب، هو حي فيتعب هو ميت، هذا هو العذاب المقصود، ولم يقل يعاقب. فالعذاب قد يعذب الإنسان وليس معاقبا، لأنه ما ارتكبش شيء يعاقب عليه. وضحت المسألة ولا لا؟ ده كلام ابن تيمية، فخر أو غلط مسألة، الأمر مجال للأخذ والرد في الناحية العلمية. فقالت إيه؟ لا، النبي قال إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهلي عليه. وقالت عيش حسبكم القرآن ولا تزر وزرة. المهم إحنا عايزين نوصل لحاجة، لأن انتقاد عائشة لمروي رواه عمر ليس فيه تكذيب لعمر، وإلا فعائشة لا تجرؤ على تكذيب عمر بن الخطاب. أنت عارف يعني تكذبه أنه يكذب على النبي، بتتهمه باتهام خطير جدا. فإذا كان عمر تعتقد عائشة أنه من الممكن أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، خلصت بقى المشكلة ولا إيه؟ ده من يصبك بعد هذا؟ فسيدة عائشة تعلم مقام عمر عند الله، مش كده ولا إيه؟ طيب، قال في صحيح مسلم بدليل أنها حينما توفي قدمته على نفسها في أن يدفن بجوار زوجها المصطفى وأبيها، وقالت إن هذا المكان كانت شايلة نفسها، مش كده ولا لا؟ ولكن تؤثر عمر وليس في حياته، بل أثرته ذلك عمر نفسه استأذنوا عليها بعد موته لعلها مخرجة مني وأنا لسه حي، فاستأذن قالوا أذنت ادفنوني، لم تأذن اطلعوا بيها على البقيع. فالمهم هنا وفي صحيح مسلم أيضا أن ابن عمر لما روى الميت، روى حديث يعني الميت يعذب ببكاء أهلي عليه، فقالت رحم الله أبا عبد الرحمن اللي هو ابن عمر بقى، سمع شيئا فلم يحفظه، إنما مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة يهودي وهم يبكون عليه، فقال أنتم تبكون وإنه لا يعذب. ممكن تكون دي وقع ودي وقع خالص بعيد عن ده، هو صادق وهي صادقة. ولما روى ابن عمر أن النبي قام على قليب بدر وفي قتل المشركين فقال لهم إنهم لا يسمعون ما أقول، فقالت لقد وهل زهل يعني، إنما قال لم تقل كذب، إنما قال إنهم لا يعلمون أن ما كنت أقول لهم حق. ثم قرأت قول الله تعالى إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور. إحنا تفسرنا سورة النمل ناقشنا هذه المسألة ويعني تكلم فيها وأطال النفس فيها الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه في تفسير أضواء البيان. فأنت ذا ترى أن في ردها رواية عمر وابني استندت إلى ظاهر القرآن، وذلك بحسب اجتهادها. ولا شك أن الرواية إذا اسمع بقى ولا تختلف عائشة يقول فلان، لكن القاعدة ولا شك أن الرواية إذا ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي مقدمة على اجتهاد الصحابي مهما بلغ من العلم والفقه. فهل تعتبر مراجعتها لعمر وابنه رضي الله عنهما اتهاما أو تكذيبا؟ اللهم لا. وليس أدل على هذا من أنها قالت كما ورد في صحيح مسلم يغفر الله لأبي عبد الرحمن، أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ. ونحن نقول نفس الكلام، وأنت نسيت أو أخطأت، وأنت مش كده ولا إيه؟ كلهم صحابة كلهم كرام، لكن كذب معاذ الله. وفي الصحيح أيضا أنها قالت لما بلغا قول عمر وابني إنكم لتحدثوني عن غير كاذبين ولا مكذبين، اسمع قالت كده في صحيح الإمام مسلم رقم 29، قالت لما بلغا قول عمر وابني اللي هو السابق ده، قالت إنكم لتحدثوني عن غير كاذبين ولا مكذبين، لهما في حقيقة أمرين، لهما كاذبان ولا يستطيع أن يكذبهم. ما ممكن الإنسان يكون مكذب لكنه مظلوم، وممكن يكون كاذب ومحدش كذبه، لكن هؤلاء نفت عنهم الأمرين، أن يكون كاذبين أو أن يكون مكذبين من أي ما كان. قالت ولكن السمع يخطئ، إذا تنتقل هنا أنه ممكن يكون سمع إيه غلط. قال الشيخ فهل هناك شيء أصرح في الدلالة على أن مراجعة الصحابي لآخر لا تعتبر اتهاما ولا تكذيبا من قول عائشة هذا؟ ولماذا اعتبرتم يا قوم مراجعتها لأبي هريرة اتهاما ولم تعتبروا مراجعتها لعمر وابنه اتهاما؟ أفيدونا يا أصحاب المنطق السليم. شفت الزبير قال قبل كده إيه؟ صدق كذبا، ثم تبين لنا أن كلمة كذب عنده يقصد ننزلها على غير إيه؟ نفس القصة هنا، ما يسأل عائشة نفس القصة، نزلت الكلام ونزلت الآية على غير إيه؟ ما تستحق الآية أن تنزل عليه، والحديث على غير وارد. نرجع تاني لو شيوخنا كانوا يقولون ايه يسألونك عن العلم كله قل في العالم يقول مش حد خد العلم كله خالص. قال ولنأخذ في بيان الحق فيما عرض له من أحاديث الرد التفصيلي. يبقى دي كانت المقدمة اللي قلنا عليها يا اخوانا بين يدي الرد لسه ما ردش. واهم حاجة انه عايز يقول لك رد صحابي على صحابي ليس تكذيبا له. اسمع بقى ولنأخذ في بيان الحق فيما عرض له من أحاديث. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. وبعد، فبإذن الله تعالى نكمل ما ابتدأناه من قراءة كتاب دفاع عن السنة للعلامة الشيخ محمد أبو شهبة. وصلنا إلى قوله في فصل تجنيه تجني أبي ريا على أبي هريرة في أنه كان مزاحا مهذارا والرد عليه. طبعا احنا قرأنا قبل ذلك كلمة الأعمش عن أبي صالح قال كان أبو هريرة من أحفظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر متفق عليه ولم يكن بأفضلهم، وهذا أمر متفق عليه. لكن أن يقول إنه كان مزاحا مهذارا هذا من كيسه ومن اختراعه هو وأمثاله. فقال في صفحة 161 قال تحت عنوان مزاحه وهذره. سعد لك مزاح هذار أو مهذار، ظن أن نقل عنه ما يدل على أنه كان مهرج، مش كده يعني مهرج؟ يعني إيه مزاح مهذار؟ لم يكن وقورا مثله. واحنا راينا وقاره، يعني احنا ربناكم وقار ابي ريا وقار ابي ريا قبل كده مش كده. فقال تحت عنوان مزاحه وهذره اجمع مؤرخ ابي هريره اجمع انه كان رجلا مزاحا مهزارا يتودد الى الناس ويسليهم بكثره الحديث والاغراب في القول ليشتد ميلهم اليه الى اخر ما قال. يتودد الى الناس عشان يقعد ينكت ويحكي، يعني كان حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الشيخ اما هذا الاجماع على انه كان مزاحا مهزارا فهي دعوى كبقيه دعواء التي لم يقم عليها دليل. ولم نجد احدا من العلماء الاثبات قال شيئا من هذا. فهذا ابن عبد البر في الاستيعاب لم يذكر شيئا منه. وهذا الحافظ ابن حجر امام الدنيا قال في الاصابه او في الاصابه لم يذكر الا ما اخرجه ابن ابي الدنيا في كتاب المزاح، والزبير بن بكر فيه من طريق ابن عجلان عن سعيد عن ابي هريره. يعني ابن ابي الدنيا له كتاب اسمه المزاح نقل فيه خبر عن ابي هريره. انظر اليه ستجد ليس فيه مزاح خالص. المزاح الوحيد اللي فيه انك انت لما تسمع القصه تضحك فقط، ولم يتكلم ابو هريره باي شيء في مزاح او هزار. ولو وجدتم قولوني. قال ان رجلا قال له لمه لابي هريره اني اصبحت صائما فجئت ابي فوجدت عنده خبزا ولحما فاكلت حتى شبعت ونسيت اني صائم. فقال ابو هريره الله اطعمك. قال فخرجت حتى اتيت فلانا فوجدت عنده لقحه تحلب فشربت من لبنها حتى رويت. الله سقاك. ده كل اللي بيقوله الله أطعم يتأول الحديث. قال ثم رجعت إلى أهلي فلما استيقظت لسه المغرب ما ادانتش، نام من كتر الأكل وشرب اللبن اللي شربه فتعب نام. فلما استيقظت دعوت بماء فشربت. فقال يا ابن أخي أنت لم تعود الصيام. ولم يصفه بأنه مزاح مزاح بكل القصة اللي جت في كتاب أبي الدنيا. قل لي أنت تضحك يعني كلنا ضحكنا من ايه؟ من السؤال الراجل ده يعني ايه ما ترك شيئا لا يفعله الصائم من الحلال بالنسبه لغير الصائمين الا وفعله، بس تلاقي حاجه واحده انه ما جمعش زوجته مش كده ولا؟ ده كان وشرب ونام وصحي وراح وجاء وعمل كل حاجه. وبعد كده قال له يا اخي يا ابن اخي انت لم تعوض
اصل ما انتش متعود على الصيام، فين اللي زح هنا وفين اللي ضرر؟
قال: واما ابن كثير في البدايه والنهايه فقد ذكر ما نقله المؤلف من قصص عنه، ولم يذكر قط انه كان مزاحا منذارا، وان لهؤلاء العلماء الاجلاء ان ينطقوا بهذا الهجر من القول في حق صحابي جليل. واشهد الله انه ليس للمؤلف سلف في هذا التعبير الا ما حكي عن النظام وامثاله، وجلد سير المستشرق اليهودي على ما عرف عنه من التجني على الحديث والمحدثين كان اعف من المؤلف في التعبير. وإليك عبارته وتظهرنا طريقة روايته للأحاديث التي ضمنها أتفه الأسباب بأسلوب مؤثر على ما امتاز به من روح المزاح إلى آخر. شفت لقطة منين؟ هي جاية من المجرم اليهودي الصهيوني. فانظر فرق ما بين العبارتين. والله يا فضيلة الشيخ يعني ما كلهم يعني عايزين نقول خلينا. ثم ماذا ينقمون من أبي هريرة؟ أينقمون عليه أنه كان رجلا فيه دعابة وفكاهة ومزاح لا يخل بدين ولا مروءة؟ فهذا مما لا ينبغي أن يعاب به شخص. ولم يخل عصر من العصور من علماء أجلاء كانت فيهم دعابة وخفة روح مثل الشيخ عادل. يعني واخدين بالكم احنا عمالين نخفف عليكم في الجو ده مش كده ولا ايه؟ مزاح ابي هريره مزاح عال مفيد، وذكر امثله منه. ومما ينبغي ان يعلم ان المزاح نوعان: نوع ساقط مبني على المجازفه وعدم التقدير لما يقول، وهو الذي يخل بالصدق والامانه، ولم يكن عند ابي هريره منه شيء والحمد لله. يعني هناك نوع من المزاح بيبقى فيه سوء ادب وفي كذب وفي خيانة في القول والعلم وكل شيء، وهناك نوع عال طريف لا إسفاف فيه ولا إذاء لأحد، وأكثره من المعاريض التي تدعو إلى إعمال الفكر والروية وتبين مقدار الذكاء والفطنة، وهذا مقبول، وهو ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعض صحابته الكرام. وفي الحديث الشريف: إني أمزح ولا أقول إلا حقا. وإذا تأملت في القصة التي ذكرها الحافظ في الإصابة تجد أنها لا تخرج عن هذا النوع. وما أفتى به أبو هريرة الرجل أفتى به الرجل هو ما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. قال: لو أكلت؟ قال: أطعمك الله. شربت؟ قال: سقاك الله. ما زاد على ذلك. والحديث في البخاري. وهكذا مثالا آخر من تظرف أبي هريرة لنرى أن مزاحه ما كان يخلو عن علم وحكمة. روي أن أبا هريرة رضي الله عنه كان في سفر، فلما نزلوا وضعوا السفرة وبعثوا إليه وهو يصلي، فقال: إني صائم. فما كادوا يفرغون حتى جاء فجعل يأكل الطعام. فنظر القوم إلى رسولهم، الرسول هو السفير يعني ليس الرسول محمد، رسولنا يعني كان قد لحق بالرفيق الأعلى منذ زمن يعني. فنظر القوم إلى رسولهم فقال: ما تنظرون؟ لأنه قال لهم إنه قال إنه صائم ثم جاء فأكل. فقال: ما تنظرون؟ قال: والله أخبرني أنه صائم، هو اللي قال لي أنا صائم. فقال أبو هريرة: صدق، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صوم رمضان وصوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر. وقد صمت ثلاثة أيام من أول الشهر، فأنا مفطر في تخفيف الله، صائم في تضعيف الله. دي نكتة، دي نكتة علمية. ده عايز يفهمهم إني أنا لو صمت ثلاثة أيام من الشهر أكون في شرع الله أو في تخفيف الله صائم. مش كده ولا لأ؟ يبقى من ناحية التخفيف أنا مفطر، ربنا خفف عليا وجعلني أفطر 27 يوما أو 26 يوما، مش كده ولا لأ؟ لكن في تضعيف الله وجزاء الله أنا صائم. وقف بالسلة ولا لأ؟ هذا من باب الفقه. قال: فانظر إلى هذا المزاح العالي، وقد وصل بي إلى غرضين شريفين. أحدهما أن يتركوا يتم ما يريد إلى الصلاة لما كان بيصلي، لأنه جاء توبيه فقال لهم أصلي، وطبعا مش معنى كده أنه يتكلم وبيصلي قال لهم أنا صائم، لا هو بيركع مثلا انتظر لأسلم، قال له الأكل اتحط، قال له إني صائم، وراح قايل جايب ركعتين وراح جاي لهم. واضح؟ يبقى هنا أحدهما أن يتركوا يتم ما يريد، كان فاضل مثلا على صلاة ركعتين ولا شيء، صلى الصلاة ثم جاءهم وأفادهم هذا الحكم الشرعي. الثاني إفادتهم هذا الحكم الشرعي وتعليمهم هداية من هدايات رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم بهذا الأسلوب الشائق البارع، فأي تفاهة في هذا، بل أي هزر وباطل في هذا. ومثال ثالث وهو ما نقله المؤلف، قال: أخرج أبو نعيم في الحلية عن ثعلبة ابن أبي مالك القرظي قال: أقبل أبو هريرة في السوق يحمل حزمة حطب، وهو يومئذ خليفة لمروان على المدينة، مروان أمير المدينة وهو النائب، والنائب له حكم الأمير في عدم وجوده، فهو فقال: أوسع الطريق للأمير يا ابن أبي مالك. فقلت: يكفي هذا. فقال: أوسع الطريق للأمير. قل له: هذا الطريق، في هذا الطريق مررك. فقال: أوسع الطريق للأمير والحزمة عليه. فهل يقتضي هذا أن يكون مزاحا مهزارا؟ وهل قال الرجل إلا الصدق؟ أليس نائب الأمير أميرا؟ وألم يكن يحمل حزمة الحطب؟ ثم أليس حمله حزمة الحطب من التواضع الجمل؟ هو في نائب محافظ ولا نائب مدينة ولا نائب رئيس جهاز يحمل على كتفيه وعلى ظهره، ولا بيبقى معاه من يحمل عنه ومن يشيل الخضار واللي يشيله له، مش كده ولا لا؟ يعني هذا من باب التواضع. وسائر ما ذكره أبو رية للتدليل على دعواه الفاجرة مزاعم واتهامات لا أساس لها من الصحة، ولا سلف له فيما افتجره وافتراه إلا النظام ومن على شاكلته من المبشرين والمستشرقين، فهو لم يزد عن كوني بوقا يردد كلام الطاعنين من غير أن يحتكم إلى قواعد البحث المستقيم والنقد النزيه. تجني على أبي هريرة باختلاق الأحاديث، ركز بقى في المبحث ذا، لأنه يعني في مباحث ما فيش فيها ثقل نظر إلا بالرد على شخص خفيف، لكن أحيانا بيكون في بعض المسائل ذات ثقل ليس بسبب الخفيف الذي ذكرها، ولكن لثقلها هي، وهي تعود على طالب العلم. أولا تعود على طالب العلم بالفائدة، لا بتتكلم عن تعارض الأحاديث وناسخ ومنسوخ وفقه الأحاديث زي ما سمعنا في كلمة ما وضعها حق إيه موضعها، تمام؟ فقال هنا وفي صفحة 100 تجني على أبي هريرة باختلاق الأحاديث. في صفحة 164 قال: إنه يعني أبا هريرة كان يسوغ كثرة الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ما دام لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، وأنه أيد صنيع وهذا بأحاديث رفعاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر جملة من الأحاديث منها ما هو غير موضوع، وهو حديث: إذا لم تحل حراما ولم تحرم حلالا وأصبتم المعنى فلا بأس. مع أن هذا الحديث أورده ابن الجوزي في الموضوعات، والجوزقاني أيضا أتى به في الأباطيل وكان حديث باطل، يعني بعض أهل العلم قال عنه أنه موضوع، ومع ذلك هو ينسبه لأبي هريرة على أن أبا هريرة رضوان الله عليه اخترع هذه الأحاديث من أجل أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ومنها ما هو موضوع، وذلك مثل حديث: إذا حدثتم عني بحديث يوافق الحق فخذوا بي حدثت بي أو لم أحدث. وللجواب عن ذلك نقول: إن حديث إذا لم تحل حراما ليس بموضوع كما بينت ذلك سابقا، وأيضا فالحديث ليس مرويا عن أبي هريرة، وإنما هو عن عبد الله بن أكيمة الليثي، والمؤلف نفسه نقل عن كتاب توجيه النظر أنه من رواية عبد الله بن أكيمة الليثي هذا، وذكر هذا في كتاب صفحة 56، ولا أدري لما عدل المؤلف عما نقله أولا وهو الصحيح إلى غير الصحيح، يعني في نسبته إلى أبي هريرة وهو أنه من رواية أبي هريرة. ولا أعلم سببا لذلك إلا أنه يكتب ما يكتبه غير متثبت أو يكتب ما يمله عليه، وهذا هو الراجح. قال: وأن تحامله على أبي هريرة أعماه عن الحق وأوقعه في الباطل، والحق أبلج والباطل لجلج. أقول: وكذلك هؤلاء يركنون إلى أن القراء الذين يستهدفونهم لن يراجعوا. خلي بالك من المسألة دي بقى. يعني هذا الكلام، هل هو كتب هذا الكلام للشيخ محمد ولا لأحمد شاكر ولا العلماء الحديث ولا لعبد الرزاق حمدة ولا للمعلم اليمني، ولا كتب هذا الكلام لأنصاف المتعلمين الذين يظنون أنفسهم على شيء ليس كذلك؟ لما يقرأ ما يعرفش يراجع. من ممن يقرؤون أو يستمعون إلى برامج الكذب والتدليس عنده من المقدرة العلمية ما يستطيع به أو من خلاله أن يعود حتى إلى حديث للتحقق من صحته أو من كذبه؟ هذا الكلام لابد أن يكون لك أدوات تصل بها إلى العمق والجذور لتعلم من أين أتوا بهذا ثم الرد عليه، مش كده ولا لا؟ ولابد أن يكون ليس معك أو عندك المعرفة والعلم بالوصول إلى المصادر فقط، ما أنت ممكن تصل إلى المصادر وتغرق، تنزل البحر ما تعوم. لابد أن يكون عندك من القواعد والعلوم الحامية الحافظة لك من أن تستدرج حتى تصل إلى القاع، مش كده ولا إيه؟ إذا معنى ذلك أن هذا الكلام هو لا يقصد هؤلاء العلماء، وإنما يقصد من لا يعرف الشيخ أبو شهاب، ولا يعرف الشيخ يحيى المعلمي اليماني، ولا يعرف الشيخ أحمد شاكر، ولا يعرف عبد الرزاق حمزة، ولا يعرف رشيد رضا، هو المسألة كلها عنده إيه؟ إيه ده؟ إيه ده؟ وثم لو جاء بقى فتح كتاب من كتب العلم القديمة وجد شيئا من هذا، أه صح، الراجل ده عالم والراجل ده مش كده؟ فهنا لابد أن تعلموا أن هؤلاء لا يقصدون المتمكنين علميا، ولذلك هؤلاء يهربون منكم ولا يسعون إلى لقائكم، وإنما غرض زي ما جيلك مثلا ولد تكفيري وله أغراض معينة ويجي يروح يدخل إلينا موجودين يمشي، مش هيجي، مش هيجينا، لكن هيروح لمين؟ يجي بقى في زاوية بقى ورا الحارة اللي في ظهرنا دي ولا حاجة ويرقد فيها مثل الحي الرقطاء من أجل أن يقتبس ومن أجل أن ينتهز الفرصة لوجود أولاد صغار وشباب وعقول على قدها، لكن ما يقدرش يظهر أمام أهل العلم ولا غلط، دائما بيدور على الصيد اللي بيصطاده بحيث يكون بعيدا عن الشذا. هي الذئب إنما تأكل من الغنم الإيه؟ البعيد عن الحماية، كده ولا زي تجده حتى في الدول الاماكن المركزيه ما يقدرش حد يعمل فيها مشاكل، المشاكل دايما تبقى فين؟ في الاطراف، بعيد عن الحكومه المركزيه وبعيد عن قوه الدوله، في الاماكن النائيه البعيده ما يقدرش هيجي يدخل قصاد مين؟ قصاد قوه الدوله مش هيقدر. فكذلك هؤلاء غرضهم انصاف المتعلمين. الامي عافاه الله من هذا بقى، الأمي أمي أمك واخد بالك كل اللي هم لا بيقرؤوش دول، ولذلك قالت المرأة قالت الزمخشري ساعتها: اللهم أعطيني إيمانا كإيمان هذه العجوز، يبقى لا تعرف الأمور دي ولا المشاكل دي خالص، مش كده ولا لا؟ قالوا لها: أتى بألف دليل ودليل على وجود الله. هتقول: ومتى غاب الله حتى يحتاج إلى مثل هذا المأفون ليأتي بألف دليل على وجود الله؟ هو التفت إليه وقال: الله مرزقني إيمانا كإيمان هذه العجوز. ما هو اللي بحث وعمل ونقب عشان وقع في الشك، هذه المرأة خالية من الشك، دين العجائب. ولذلك كان أكبر علماء الكلام يقولون قبل أن يموتوا الراضي وغير الراضي، يقول إيه؟ اللهم توفني على دين العجائب. والكلام ده على فكره اللي بيجوا ينكروه يقول لك: ما حصلش يا عم، ده الدكتور مصطفى عبد الرازق شيخ الازهر هو الذي اورد هذا الكلام، ونقلناه عنه في كتابنا في شرح رساله الشنقيطي، مش كده ولا ايه؟ ذكر هذا الكلام عن توبه هؤلاء قبل الممات، يبقى غرض الإنسان أموت على دين العجائز، لكن الحافظ الكتاب والسنة والمستمد العقيدة من القرآن والسنة عمره ما يقول دين عجائز. دين عجائز إيه؟ واحد فهم وأدرك وتفقه على القرآن الكريم والسنة، لا في فلسفة ولا في شكوك ولا في شيء من هذا القبيل، هيتمنى دين العجائز إزاي؟ كده ولا لا؟ لكن أحيانا العجائز دينهم بيكون عصمة ونجاة لهؤلاء الذين وصلوا لمرحلة التردد، يجمع الأدلة ويحط بساط مثلا ولا فوطة على رأسه يفضل يقارن بين الأدلة ويصل في النهاية إلى التكافؤ. علم إيه اللي وديك لكده؟ أصل ذكر الأدلة تتكافأ عندي، تتكافأ الأدلة عشان عندي وصلت لمرحلة انعدام الوزن مثل الاعتقاد. اللهم سلمنا، نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الشك، نعوذ بالله من أن يكون إيماننا مبنيا على احتمالات أو على شكوك. الإيمان يقوم على اليقين. فهنا هؤلاء لا يقصدون العوام، لأن العوام دائما بيقول بالكذب، يقول لك إيه؟ أنت عايز تحكم على واحد واحد من الجماعة العلمانيين اللي بيتكلموا الكلام، قول له تعالى يا عم في قهوة بلدي قول الكلام اللي أنت بتقوله وابقى أهو لو عرفت تخرج سليم. قهوة بلدي منطقة شعبية كده، قول الكلام اللي عندك، هات واحد من اللي بيتكلموا دول يقف وسط العوام، والله ما هيخرج سليم، والله ما هيخرج سليم. لكن المشكلة في الأنصاف، الرجل النص، الرجل النص ده كل نص في الرجولة مصيبة، تقول نصف رجولة مصيب، نصف طبيب. كان ابن تيمية دايما يحذر من الأنصاف، يقول لك نصف الطبيب ونصف العالم ونصف المهندس، ويبقى نصف المحامي ونصف محامي هيحبسك، يرفع لك قضية ولا يحبسك، نصف طبيب هيموتك، نصف مهندس بك وهيقع. قل لي ممكن يعمل نصف ميكانيكي العربية زي الفل، أول ما تدخل الصحراء تقف بيها وتبدأ تدور على حد يرجعها، مش كده ولا ايه؟ إلا النص. احذر من الرجل الايه وهو عتجوز بنتك واد نص، احذروا الانصاف. ما تكلمش على طول، ما تفهمونيش غلط، بتكلم نص نص في الصفات، ماشي. فقال هنا: اما الاحاديث التي ذكرها، ذكرنا حديث أما الأحاديث التي ذكرها بعد هذا الحديث فهي موضوعة ولا ريب كما قلت آنفا. إن المؤلف يتوهم أن الحديث ما دام روي عن أبي هريرة وهو موضوع أن يكون واضعه أبا هريرة، وهو واهم في وهم، والله لا هو عارف، بس برضو بيكلم من أنصاف المثقفين. خلي بالكم من القصة دي، أصلاً سيء الظن بيهم، الشيخ أحيانا بيحسن الظن، معلش أنا سيء الظن، من اللي قريته في كلام مرتضى الاسم عشري ده خلاص بقى عرفناه، فأصبح الشخص مكشوف أمامنا، معنا الأشعة ومعنا كذا ومع كل التحاليل وكل حاجة، عارفين حقيقة الرجل ده إيه. قال هنا مكشوف لنا، فقال: فما من حديث موضوع إلا وواضعه أسنده إلى الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو أن ما توهمه المؤلف كان صحيحا لكان كل حديث موضوع روي عن صحابي أو تابعي يكون من وضع هذا الصحابي أو التابعي. قلت: أو من وضع النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده ولا إيه؟ وحينئذ يكون بما أن إذن يبقى الحديث صحيح، يبقى الحديث الموضوع. ما هو إذا كان الموضوع تقول لي اللي وضعه هو المنسوب إليه، طب ما هو منسوب في الآخر لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي قال يبقى الحديث صحيح ولا غلط؟ قال هو يا استاذ لا، ما ذنب الصحابي؟ ده الحديث دايما بيكون ويركب الوضاع اسناد بسم الله ما شاء الله ما اقولكش. ومين اللي يكتشف العلماء بمجرد هدوء بقى نظرته؟ الاسناد مركب، فلان ده ما يرويش عن فلان، وفلان ده ما يقولش ده، والاسناد ده ما يجيش كده، هم بيشوفوا بيشموا علماء. فقال: فلو أن ما توهمه المؤلف كان صحيحا لكان كل حديث موضوع روي عن صحابي أو تابعي يكون من وضع هذا الصحابي أو التابعي. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ضحولة في البحث وسطحية في العلم وقصر في النظر، وقد استولى هذا الوهم على المؤلف، فمن ثم ألصق الكثير من الأحاديث الموضوعة بأبي هريرة وغيره من الصحابة، وزعم أن من اختلاقهم، وفي الحق أن الصحابة براء من هذه الحديث الموضوع، وأن الاختلاق والوضع إنما جاء ممن بعدهم. وقد قيد الله لهذه الموضوعات من جهالة الحديث وصيارفة من نبه إلى زيف هذه الأحاديث وأبان عن علتها. ولما قيل لسفيان هذه الأحاديث الموضوعة ماذا نفعل فيها يعني؟ فقال تعيش لا جاهزة. خايفين على إيه؟ تعيش لا هم جاهزة ليه؟ يحمل هذا العلم من كل خلف عدو حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال ومثل هذا الوهم ما توهمه حينما عرض لكعب الأحبار، فقد جعل كل ما روي عنه من وضعه واختلاقه، مع أن هذا ليس بلازم، فقد يكون الوضع ممن جاء بعده من الوضعين. ومن ثم وقع المؤلف في أخطاء كثيرة، وجنبه الحق والصواب في كل ما كتب. شوف الأدب، لم يقل في كل ما كتب، في جل يعني معظم. شوف بص العالم مع أنه بيتكلم عن واحد زي ما انتم عرفتوا حقيقة. زعموا أن أبا هريرة مدلس والرد عليه. ذكر أيضا أن أبا هريرة كان يدلس، بس إيه أجهزة شغالة، مش هو هريرة، ده شغل إنتاج أجهزة قامت مئات عشرات المئات، قامت من أجل غربلة الإرث الإسلامي لإخراج أي شيء فيه، من أجل وضع الشمة في الدين. رب عظمة دينك، واللي بيعملوا الكلام ده لما تيجي تقول ده يا عم ده انتوا بيوتكم من إزاز، بتحرضبوا الناس بالطوب ليه؟ يعني هؤلاء يهود ونصارى، طب انت بتتكلم عن تصحيح أحاديث، طب انت بقى أصل الوحي اللي عندي معليك ايه؟ ما تيجي تقول لي كيف وصل إليه؟ هي الثورة التي بين أيدي الناس اليوم، تعال نشوف بقى أسانيدها، فين الأسانيد؟ تعال على النجيل الأربعة في الأسانيدها، من هم كتبها؟ ما علاقة لوقا بالمسيح؟ لم يكن من حواريه، متى ليس من الحواريه؟ بولس كان عدو للمسيح لغاية ما رفع إلى السماء، بعد كده قال لك جالي فيما بعد ما رفع إلى السماء جالي نبأني بولس. لما تيجي تشوف لوقا، متى، ماركوس، يوحنا، حتى يوحنا ليس احد الاثنى عشر، ده يوحنا تاني، ده غير ده، هذا غير ذلك، صح ولا غلط؟ تاريخ هؤلاء ايه؟ لوقا بيحكي في اول الكتاب انا اكتب اليك ايها العزيز سيفيوس نظرا الى ان كثيرين كتبوا في تاريخ الكلمه او وهذا اكتب ما قال الي او ما وصلت اليه. يقول كده لوقا استحي زي رسالة شخصية من واحد لواحد. اقرأ، أنا بقول لك اقرأ، افتح واقرأ افتتاحية لوقا، هتلاقي رسالة خاصة من واحد لواحد، واحد اسمه لوقا، واحد لواحد صاحب اسمه سوي الفوز تقريبا أو حاجة زي كده. معلش مش تعرف منطقة دلوقتي، مش الحمر المحرر والمشتبه ده مش عندهم. فعايز توصل أنت للحقيقة هنا فين؟ لا، وجاي يتكلم عن أبي هريرة، يا عم اخلص بقى، في ايه يا عم؟ اللي بيته من ازاز ما يحرفش الناس دكتور، انت عارف ايه؟ لكن للاسف وجدوا فيكم سمعونا لو هي دي المصيبه. فايه بيقول ايه؟ ومثل زعموا ان ابا هريره مدلس، بيقول لك جابوا حاجات، بيقول لك فرق اتصرفت مصاريف حرب صليبيه بكل ما تعنيه الكلمه، بس ما بقتش الصليبيه بس، مزدوجه بين الصليبيه والصهيونيه. فقال ذكر أيضا أن أبا هريرة كان يدلس، ثم شرح معنى التدليس وحكمه إلى آخر ما قال. قال والجواب أن الكثرة الكاسرة من العلماء على خلاف هذا، وإن أبا هريرة بريء من وصمة التدليس بجميع أنواعه، وإنما قال هذا فئة قليلة جدا منهم شعبة. شفت وقفوا على كلمة شعبة، بقول لك هذه هو هريرة مؤهل لهذا، هيجيب ابو رايه اخره ثانويه اداريه وبعد كده بقى يقف في الشارع يضرب العيال بالطوب. طب جاب بقى منين شعبه وكيف توصل الى مثل هذه الامور؟ قال والذين ذهبوا الى هذا لم يريدوا التدليس بالمعنى المعروف عند المحدثين، وهو المذموم اللي هو تدليس التسوية. لأن التدليس أنواع، ليس كل التدليس عند المحدثين يسقط الرواية، وإنما في بعض أهل العلم كانوا يقعون في التدليس وكبار أهل، ولكن التدليس الجائز ليس التدليس المغرر الذي يخدع قارئ الإسناد. لكن مثلا على سبيل المثال، أنا شيخي أنا شايفه ثقة، ولو قلت فلان هيرفضوه جماعة دول متشددين، وخلي بالكم ولا لا، أروح مكني بأي كوني بقى وخلاص. هو اسمه الشيخ وليد بغدادي، وانتوا رافضينه واخدين منه موقف، بتقولوا علي ما بيقولش الجنس العمل وراجل مرجع، أروح أنا أقول حدثني أبو الحسن. مين بقى أبو الحسن؟ ندور بقى، انت واخد بالك، انت اللي هتدور وهتتعب، دي بقى أبو الحسن كتير، مش كده مش كده ولا إيه؟ والرجل بريء، بس في بعض الناس بتتصيد له. ما انا ببين لك ليه واحد من العلماء الاكابر يدلس حسن البصري او غيره، يجي عارف ان في ناس هناك متحمسين قوي، وعايز يروح قايل لك لا ده اصل مختلفين مع، يا عم الرجل ثقه يروح ايه؟ انا بكلمك بجد مش بهزر يا اخوان، بس بضرب لك مثل حقيقي. تيجي تقول والموضوع لا علاقه له بالاول، انت فاهم، واللي الشيخ وليد عليه والله العظيم انتم مفاهمينه القضيه، انت مش فاهم لا انت ولا شيخك، ولو عنده استعداد يجي ناظر الكلام كده بقى بصراحه، لو عنده استعداد ما يستخباش ويتكلم في السر وفي العلن كان بيجي يقعد معانا. ما ينفعش الكلام ده، خليكم زي ما انتم كده احسن، مفيش داعي. المهم، فياتي التدليس هنا من باب حمايه الايه؟ الشريعة. لكن العلماء يقول لك ما ينفعش، قول لنا هو مين وما انك واضحه الصوره ولا لا. لكن في بقى تدليس ثاني سيء اسمه تدليس الايه؟ التسويه، ده فهمت. فقال منى والذين ذهبوا الى هذا لم يريدوا التدليس بالمعنى المعروف عند المحدثين وهو المذموم، وانما ارادوا معنى اخر. واليك مقاله شعبه، قال يزيد بن هارون سمعت شعبه يقول ابو هريره كان يدلس، واضح أن يروي ما سمعه من كعب وما سمعه من رسول الله ولا يميز هذا من هذا. وروى الأعمش عن إبراهيم عن النخعي قال ما كانوا يأخذون بكل حديث أبي هريرة. طب ما كانوا يأخذون بكل حديث أبي هريرة، والنخعي لما يقول الكلام ده هيبين لك ليه ليس مش ابنه كذاب أو مدلس، لا كل حاجة هيشرحها لك. قال وذا قلت لكم اللي جاي ده مهم. قال وكلام شعبة ظاهر في أنه لم يرد التدليس بمعناه المعروف عند المحدثين، وإنما أراد شيئا آخر اعتبره هو تدليسا وليس به. اسمع بقى، قال ابن كثير في البداية والنهاية، وقد انتصر ابن عساكر لأبي هريرة ورد هذا الذي قاله إبراهيم النخعي، وقال ما قاله إبراهيم قول طائفة من الكوفيين والجمهور على خلافه. هم الكوفيون اللي في أحاديث ما بردوش ياخدوها، وهيقول لك السبب، هيقول لك علشان مش كذاب، علشان هذا يخالف القياس. ومذهبنا او مذهب ابي حنيفه ان الحديث الاحاد لو خالف القياس يرد، شرط ان يكون الراوي غير فقيه. لو الراوي عندهم فقيه قال لك طب ابو هريره قالوا مش فقيه، طب ابو هريره مش فقيه حقيقه، وهل كل الكوفيون بيقولوا كده؟ وعلى الأحناف بيقولوا كده، هيوضح الرجل كل شيء لكم. بس أنا بقى بفتح لك الأمور الأول. فقال ابن كثير في البداية وقد انتصر ابن عساكر لأبي هريرة ورد هذا الذي قاله إبراهيم النخعي، وقال ما قاله إبراهيم قول طائفة من الكوفيين والجمهور على خلاف. خلي بالكم الكلام ده أورده ابن خسيمة ابن خيثمة في تاريخ، وابن عساكر في تاريخ دمشق. من اطلع على هذه الكتب؟ مش مريع واضح المبدأ. بقول لك انا لجان استشراقية. نرجع للي بعد. قال ثم نقل المؤلف قول ابن كثير وكأن شعبة يشير بهذا الى حديث من اصبح جنبا فلا بل اقول لك ايه انت يا شعبة بتشير لي ايه؟ ده الحافظ العالم الكبير الفقيه المحدث المفسر ابن كثير.
انت بتتكلم مع شخص امام في التفسير، امام في الحديث، امام في الفقه، واضح؟ فقال ابن كثير: وكأن شعبة يشير بهذا الى حديث من اصبح جنبا فلا صيام له، فانه لما حوقق عليه قال: اخبرني مخبر ولم اسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما حوقق، من اللي حوقق؟ ابو هريره. قيل له: الحديث ده من اصبح جنبا فلا صيام له. ومسلم اخرجه بلفظ: من ادركه الفجر جنبا فلا يصوم. هل هذا الحديث احنا بنعمل بيه؟ لا، ما بنعملش بيه. ليه؟ لان الايه بتقول ايه؟ وكلوا واشربوا حتى يتبين، حتى الغايه. فافضل اكل واشرب، وكذلك ما جاز لي في الليل اللي هو الجماع، حتى عند حتى لا يجوز لا اكل ولا شرب ولا اكمال جماع. طالما قال حتى دي الغايه، السؤال: يبقى يجوز للرجل ان يجامع الى ما قبل حتى بفتره؟ ها، هذه الفتره تتحمل ان يغتسل فيها؟ قال كده ربنا؟ لا. يبقى معنى ذلك انه بعد طلوع الفجر الصادق قد يكون ايه؟ جنبا. فكذا هذا بدلاله الايه؟ ها، مش مفهوم؟ مفهوم ايه؟ انت واخد بالك؟ ما هنا بقت المساله هنا لزوميه، لازم هذا الامر، وده اللي بيقولوا عليه دليل الاشاره في الاصول، مش كده؟ وده من الادله، والنص ده بيستغل او بيستخدم في التدليل على مفهوم مساله الاشاره، ماشي؟ استدلال مشار. هنا بقى بيقول ايه؟ من اصبح جنبا فلا صيام له، راح ابتدى يشرب عليه. فاتضح ان هو قال: انا والله سمعت من جعفر ابن ابي طالب. قال لك: ما هو يبقى هو قال هو بينقل عن النبي مباشره؟ لا، ده هو بينقل عن صحابي. طب هو لوحده ولا الصحابه كانوا بينقلون كل عن كل؟ ايه الجديد اللي هو عمله هنا؟ فاعتبر هذا شعبة ايه؟ تدليسا. فهنا بيقول ايه ابن كثير: وكأن شعبة يشير بهذا الى حديث من اصبح جنبا فلا صيام له، فانه لما حوقق عليه قال: اخبرنيه مخبر ولم اسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واني لاقول وغاية، ده مين بقى؟ شيخنا الشيخ محمد. وغاية هذا انه كان يروي عن بعض الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكره، وهذا هو ما يسمى في اصطلاح المحدثين مرسل الصحابي، وهو حجة باتفاق الأئمة، لأن الغالب أن الصحابي لا يروي إلا عن صحابي، والصحابة كلهم عدول، فلما بيسقط الصحابي هو لم يسقط شخصا يخضع للجرح والتعديل. ما هو لو ذكرني اسمه هعرف برضه أنه إيه صحابي، إيه جديد هنقوله عنه صح. فإيه اللي يقول لك مثلا يقول هو سمعه من عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يذكر عمر، ويكون هذا من مسند ابي هريره، يجوا يكتشفون بعض انه ايه من مسند عمر، لان عمر هو الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اسمه في عرف المحدثين مرسل الصحابي، حجه بالاتفاق، لا ينازع في ذلك، عشان اسقط ايه؟ رد، اسقط صحابيا، والصحابه عدول. هو انا لو في صحابي عن صحابي عن صحابي عن صحابي كلهم صحابه، انا هدرس الاسناد، رده، عمري ما ادرس الاسناد، لان هو الصحابي اول ما بتوصل له بتجيب كتب الجرح والتعديل عشان تشوف العلماء قالوا ايه. طالما الصحابي انتهى الموضوع، الصحابي خلاص جاوز القنطره. فيبقى الصحابي لو نقل عن صحابي ما بيذكرش اسمه اصلا، وده امر متعارف عليه عند كل الصحابه. فلذلك كان هذا الامر حجه باتفاق الائمه، لا ينازع بذلك احد. قال: لأن الغالب أن الصحابي لا يروي إلا عن صحابي، والصحابة كلهم عدول. زي البعض قال لك إيه؟ طيب مش ربما يكون روى عن تابعي والتابعي روى عن تابعي تاني؟ هنا بقى بقت مسألة خاصة مع صغار الصحابة أو الذين لم يروا الرسول عليه الصلاة والسلام، رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن لم يأخذوا عنه أصلا ولم يحملوا. هنا بقى الخوف من مسألة إنه يكون نقل عن تابعي. طيب، قال: وقد ساق المؤلف للتدليل على دعوة ما رواه مسلم عن بشر بن سعيد اللي هو مريه، نقل قال بشر بن سعيد: اتقوا الله وتحفظوا من الحديث.
اسمع الكلام ده مهم، ده في مسلم. لقد رأيتنا نجالس أبا هريرة فيحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدثنا عن كعب، ثم يقوم فأسمع بعض من كان معنا يجعل حديث رسول الله عن كعب وحديث كعب عن رسول الله، فاتقوا الله وتحفظوا بالحديث. الغلط هنا من مين؟ من أبي هريرة ولا من اللي بيسمع؟ ولذلك بشير بن سعيد قال لهم ايه؟ تحفظوا، خلي بالكم اللي بيقولوا عن كعب يحفظوه عن كعب، واللي بيقولوا عن النبي يحفظوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تخلطوا. قال وهذه الرواية ترد دعوة لأنها صريحة في تبرئة ساحة أبي هريرة، وأن ما حدث من الخلط بين الكلمين إنما هو ممن سمع منه، وماذا يصنع أبو هريرة في خطأ من يسمع عنه؟ والله لم يعطي لأي بشر ولو كان نبيا أن يتحكم في أسماء الناس وأفهامهم، وما ذنب أبي هريرة في ذلك؟ وقد ذكرني صنيع أبي هريرة وتجنيه على أبي هريرة قول القائل غير جنى وأنا المعذب فيكم فكأنني سبابة المتندم، غير جنى وأنا المعذب فيكم فكأنني سبابة المتندم. أنا مالي؟ تبقى أنت عملت يعض في الإيه؟ في السبابة. أنت واخد طب إذا بقى السبابة، أنا سبابة المتندم، كل واحد ندمان يقعد يعض فيا، طب أنا ذنبي إيه؟ مش كده؟ أنا بشرح لك بس كلمة فكأنني سبابة المتندم. زعموا أن أبا هريرة أول راوية للتوبة في الإسلام. في صفحة 166 ذكر تحت عنوان أول راوية اتهم في الإسلام أن أبا هريرة اتهموا الصحابة وأنكروا عليه، وكانت عائشة أشدهم إنكارا عليه لتطاول الأيام بها وبه، وأن ممن اتهم أبا هريرة بالكذب عمر وعثمان وعلي، أعوذ بالله، وبالغ في التجني والكذب، فزعم أن عليا كان سيء القول فيه، وقال عنه ألا إنه أكذب الناس. علي قال هذا في أبي هريرة معاذ الله، أو قال أكذب الأحياء على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبو هريرة كذا. ولما سمعه يقول حدثني خليلي، قال متى كان النبي خليلك؟ كل هذا قال تصيده روايات زعم أنها تشهد له في مزاعمه، ثم شرع يتصيد من كلام النظام، شفت بقى، ومن على شافلتي ما زعم أنه يشهد له، فمن ذلك أنه روى حديث من أصبح جنبا فلا صوم عليه. أنكرت عليه عائشة هذا الحديث، أول واحد أول من أنكر عليه هذا الحديث مين؟ عائشة. فقالت إن ليه بقى عائشة أضر الناس بهذا الأمر؟ قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفاجر وهو جنب من غير احتلام فيغتسل ويصوم، وبعثت إليه ألا يحدث بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يسعه إلا الإذعان. ده حاجة حلوة ولا حاجة وحشة؟ حاجة جميلة إنه لم يسعه إلا الإذعان، وقال إنها أعلم مني وأنا لم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سمعته من الفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فشوف بقى المجرم قال إيه؟ قال فاستشهد ميتا، يعني جعل الشاهد عليه مين؟ ها؟ واحد ميت الفضل، تمام؟ كان مات ساعتها، فاستشهد ميتا، وأوهم الناس أنه سمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الفضل سمع الحديث من رسول الله. هنرد على الكلام ده فيما بعد، سوف يجمع الايه؟ المجموعة. قال وأنه لما روى عن النبي متى استيقظ أحدكم من نومه، سيذكر المؤلف صحة اللفظ فيما بعد إن شاء الله، متى استيقظ الحديث، إذا استيقظ متى استيقظ أحدكم من نوم فليغسل يده قبل أن يضعه في الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. لم تأخذ بي عائشة، وقالت كيف نصنع بالمهراس، والمهراس حجر كبير منقور لا يقدر على حمله الرجل، كانوا يملؤونه ماء ثم يتطهرون منه، احجره ويتعمل حوض يتحفر من النص كده ويدخل فيه، تمام، الماء، وذلك بالسماء يوضع مثلا في برميل ماء كبير. يقول لك ايه الحديث، إيه اذا استيقظ احدكم من نوم فليغسل يده قبل ان يضعه في الاناء. طب الاناء مش ده، ده انا الاناء اللي عندي مثلا برميل مليان ميه، طب هعمل ايه؟ هميل البرميل عليا ولا بقدرش اشيله، ده تقيل، طب هاخد بايدي، ما ينفعش، هتاخد كوبايه وخلاص، يعني مش قصه، يعني مش كده ولا لا؟ فقالت السيدة عائشة فكيف نصنع بالمهراس، وعائشة لا قالت ولا الكلام ده سمعت عن عائشة أصلا، ها؟ خلينا مع بعضنا واحدة. قال وأنه يحكي الأول كلامه ثم يقر عليه بالإيه؟ بالنقد. قال وأنه لما روى حديث إن الطيرة في الدابة والمرأة والدار قالت عائشة كذب، هذا كذب، وأنكرت عليه وقالت إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الجاهلية يقولون إن الطيرة في الدابة والمرأة والدار. ثم قرأت ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. دال وأنه لما روى من غسل ميتا ومن حمله فليتوضأ أنكر عليه ابن مسعود. طبعا من غسل ميتا فليغتسل، الحديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ أنكر عليه ابن مسعود وقال فيه قولا شديدا. ثم قال يا أيها الناس لا تنجسوا من موتاكم، يعني مفيش حد ينجس من الميت، لأن الإنسان المؤمن طاهر حي وميت. ولما روى حديث يبقى هنا ابن مسعود قال فيه قولا شديدا. هنشوف كل الكلام ده، خلي بالك احنا بنحكي اللي هو قاله. ولما روى حديث إذا صلى أحدكم ركعتين فجر فليضجع على يمينه، فقال له مروان أما يكفي أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضجع؟ فبلغ ذلك ابن عمر فقال أكثر أبو هريرة. والجواب على ذلك، هنمشي بقى حديث حديث كده وتصحصحوا معنا. والجواب على ذلك إنما ذكره ليس من بنات أفكاري ولا من بحث، ما احنا قلنا كده، يعني مش هو اللي جاب الكلام. إنما ذكره ليس من بنات أفكاري ولا من بحث، وإنما هو كلام قاله النظام وأمثال من أعداء المحدثين. وقد عرض له العلامة ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث ناقلا ومزيفا له، ومبينا أن ذلك لا يطعن في الحديث ولا في المحدثين. وصنيع المؤلف كما ذكرت من قبل يهيم القارئ الذي لا يعلم أنه من كلام ابن قتيبة، حيث قال قال ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث. وفي الحق أن ابن قتيبة بريء من هذا، براءة الذئب من دم ابن يعقوب. ده ابن قتيبة بيرد على النظام، فهو قال ونسب الكلام الذي قاله النظام لابن قتيبة الذي يرد عليه. قال وفي الحق أن ابن قتيبة بريء من هذا، براءة الذئب من دم ابن يعقوب. وطريقة المؤلف في هذا عارية عن الأمانة في النقل والدقة في البحث، وغاية ما وصل إليه التدليس. وكل ما ذكره يعني هو جاي يتهم أبا هريرة بالتدليس ارتكبه ما هو أبشع منه. وكل ما ذكره من إكذاب عمر وعثمان وعلي الله وأن عليا كان سيء الرأي فيه، فلا يعد أن تكون دعاوى كذبة مغرضة. وهذه كتب الثقات في تاريخ الصحابة لا تكاد تجد فيها شيئا مما زعم وادعى، لا فيها طعن من الصحابة في أبي هريرة خالص، كل هذه أكاذيب غير موجودة في ذهني إلا في ذهني وأذهان الذين قاموا خلفه وأقحموا في هذه والعياذ بالله المصيبة. بين يدي الرب قال أما ما ذكره من روايات يزعم أنها تشهد له فإليك مفصل الحق فيها. ولكني قبل أن أعرض للروايات بالتفصيل أقول لا شك أن الصحابة رضوان الله عليهم كان دايما يقدم بمقدمة كويسة يفهمك الصورة ويبدأ بعد كده إيه. وده خلي بالك مزية كتاب الشيخ على الكتب التي ردت على أبي رايا، يعني كتاب الشيخ في الأمور الكاشفة مفيد جدا لعالم الحديث اللي هو فيه فوائد ونكات وأشياء تشد إليها الرحال، لكن ليس ردا متكاملا كرد الشيخ. الشيخ رده كبحث كتاب قائم بذاته بعكس الكتب الأخرى التي قامت بالرد على أبي هريرة. فقال أما ما ذكره من روايات يزعم أنها تشهد له فإليك مفصل الحق فيها. ولكني قبل أن أعرض للروايات بالتفصيل أقول لا شك أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يأخذون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا اتعلم بقى هنا بيعلمك كيف كان يتعامل الصحابة مع الحديث، ولم يكونوا سواء في التفرغ للتلقي ولا في الملازمة ولا في الحفظ والذاكرة، فمن ثم تفاوتت مروياتهم قلة وكثرة. وكما كانوا يتلقون عنه بالذات كانوا يتلقون عنه بالوساطة عن صحابين آخر. ولما عمر يقول كنت أنا وأحد إخواني من الأنصار نتناوب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى عمر يعرف أحاديث عن طريق هذا الأخ الأنصاري، والأخ الأنصاري سيعرف أحاديث عن طريقه، كل واحد منهم سيروي الأحاديث بدون أن يشير إلى الأخر، سيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هيقول لك قال عمر ليه؟ والتاني يقول لك قال أخي الأنصاري ليه؟ ده حتى ما ذكر لناش اسمه، مش كده؟ يبقى معنى ذلك إن المسألة هنا إيه؟ أنا يهمني إن هذا الكلام تحقق عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة لم يكونوا يكذبون أصلا، فقال كانوا يتلقون عنه بالواسطة من صحابي آخر، وفي بعض الأحيان كان يراجع بعضهم بعضا فيما يروي فقط، يعني أنا ممكن أكون قد سمعت ما لم تسمع أنت. والله تبارك وتعالى كان يحدث لرسوله في كل وقت أمورا جديدة، فمن الممكن أن يحدث نسخ لبعض الأحكام أو تقييد لبعض المطلقات أو تخصيص لبعض. أنت دائما بتقول إيه؟ السنة تقيد القرآن، تقيد مطلقة وتخصص عمومه وتبين مجملة. طب ما في الكلام يحدث مع السنة نفسها، السنة مع نفسها بعض الأحاديث تقيد أحاديث أخرى مطلقة، وبعض أحاديث خاصة تخص أحاديث خاصة، تأتي خاصة تخصص عموم بعض الأحاديث، وفي أحاديث كانت مجملة تأتي أحاديث تعمل معها تبينه وهكذا. وأحاديث أحيانا لبعض العبادات تأتي كالتشهد متعددة، والأذكار متعددة، أذكار الصلاة بعد الصلاة كلها زي بعض، استفتاح بالصلاة هو هو ولا في استفتاحات متعددة وهكذا. فقال وفي بعض الأحيان كان يراجع بعضهم بعضا فيما يروي، إما للتثبت والتأكد، لأن الإنسان قد ينسى أو يسهل أو يغلط من غير، أقول له أنت متأكد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كده؟ الكلام ده مش هزعلك، هتقول لي أيوة متأكد، طب راجع نفسك، رجعت نفسك، قد لأن الإنسان قد ينسى أو يسهل أو يغلط من غير قصد، وإما لأنه ثبت عنده ما يخالفه أو ما يخصصه أو يقيده، أو لأنه يرى مخالفة طول ظاهر الصلاة، بس أنا شايف الحديث ده بيخالف ظاهر القرآن أو يخالف إيه، أو لظاهر ما حفظه من سنة إلى غير ذلك، فليس من الإنصاف أن نتخذ من هذه المراجعة دليلا على اتهام الصحابة بعضهم لبعض. وعندنا مثال لذلك مهم جدا ما حدش واخد باله منه، حديث أمر لم يتعرضوا ليه، لكن هذا الأمر لما نذكره هنا يبقى مهم أوي، اللي هو اعتراض عمر ابن الخطاب على هشام ابن حكيم حينما قرأ من سورة الفرقان قراءة مخالفة لما قرأ الرسول، مش كده ولا لما قرأ الرسول، هو أقرأ الرسول بها عمر ابن الخطاب، لدرجة أن عمر أمسك بتلاميذه بعد أن انتهى من الصلاة وجره إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى أفهم أن اقرأ يا عمر قرأ، قال هكذا أنزلت، اقرأ يا هشام ابن الحكيم قرأ، قال له هكذا أنزل، فإن القرآن يا عمر نزل على سبعة أحرف كلها كاف شامل. الحديث ده في البخاري ومسلم وفي الكتب الست، بقية الكتب الست. السؤال هنا يبقى معنى ذلك أن الصحابة اعترض بعضهم على بعض في القراءات، صح؟ ألا يعترض بعضهم بعض؟ يبقى أنا أقدر هنا كنت أقول هشام ابن حكيم كذاب أو عمر ما النبي صلى الله عليه وسلم صدق الإسلام، نفس الكلام. إيه المانع من إن الصحابي يكون يجي صحابي يخطئ صحابيا آخر ويتناقش في الموضوع، لأن هذا سمع من النبي كلاما، إذا كان في القرآن في قراءات متعددة ألا يكون هناك في بعض الأحاديث التي قد يظن تعرضها، أو يكون هناك عام وخاص ومطلق ومقيد أو ناسخ ومنسوخ زي ما هنشوف دلوقتي. الكلام ده لأنصاف المتعلمين مش تكفش الشبهة في الدماغ وبعد كده يشيل بقى زي ما انت عارف، هو ده المقصود عشان يحل عروة اجتماع المجتمع الإسلامي. ده الغرض، ومش غرض انك ترتد عن الإسلام، ومش عايز وعايزك لا تبقى مسلم ولا نصراني ولا أي حاجة، وعايزك ما عندكش عقيدة عشان يسأل الاستيلاء عليك وعلى مقدراتك ويستعبدك، هو ده الغرض، ولكن عن طريق السماسرة في بلاد المسلمين. السماسرة هي دي المشكلة، سماسرة اللي قال عن سماسرة الغزو الفكري، بيننا سماسرة للاستعمار، مش سماسرة اقتصاديين بس، وفي سماسرة في الاقتصاد، وفي سماسرة في السياسة، وفي سمصره ايه بقى؟ ودول اخطر، سمصره الغزو الديني الفكري الثقافي اللي ده اللي يدمرك. سلمنا الله واياك، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فقال هنا يبقى في بعض الاحيان كان يراجع الصحابه بعضهم بعضا فيما يروي، اما للتثبت والتاكد لان الانسان قد ينسى او يسوء او يغلط من غير قصد، واما لانه ثبت عنده ما يخالفه او ما يخصصه او ما يقيده، مش كده؟ او لانه يرى مخالفته لظاهر القران او لظاهر ما حفظه من سنه الى غير ذلك. فليس من الانصاف ان نتخذ من هذه المراجعه دليلا على اتهام الصحابه بعضهم لبعض، والا كنا اتهمنا هشام بن حكيم او عمر بن الخطاب، وتكذيب بعضهم لبعض الى غير ذلك من الدعاوى الكاذبه التي يطنطن بها المبشرون والمستشرقون ومن تابعهم من الكتاب المعاصرين الذين جعلوا من انفسهم ابواقا لترديد كلامهم. والسيده عائشه رضي الله تعالى عنها كانت عاقله عالمه، وكانت لا تقبل الشيء الا بعد اقتناع. اسمع، والسيده عائشه رضي الله عنها كانت عاقله عالمه، وليها استدراكات على الصحابه، خلي بالك، وليست كل استدراكات، يعني كان عمل الامام الزركشي كتابا في استدراكات السيده عائشه على الصحابه، ثم جاء الامام السيوطي فزاد على كتاب الزركشي وحش عليه او اضاف اليه بعض الاشياء، تمام. فالسيدة عائشة ليس طبعا في استدراكها في كل استدراكاتها تكون مصيبة، فقد تكون مصيبة في كثير من الأمور ومخطئة في بعضها. قال والسيدة عائشة رضي الله عنها كانت عاقلة عالمة، وكانت لا تقبل الشيء إلا بعد اقتناع، وكانت تستشكل بعض الروايات التي لم تسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواها غيرها، لأنها تعارض ما سمعته في ظنها أو تخالف ظاهر القرآن، ترى هي أن النص الذي روي مخالف لظاهر القرآن أو يعارض ما تعرفه هي، فمن ثم كانت تراجع بعض الصحابة، وأحيانا كانت تعتذر بعض المراجعة ويظهر لها خطأها، وأحيانا كانت تتمسك بما هي عليه. قال فمراجعتها لأبي هريرة لا تدل على اتهامها له أو تكذيبها إياه، لأنها عارضت قبل ذلك عمر بن الخطاب وما أدراكم ما عمر، وعارضت عبد الله بن عمر بن الخطاب. قال ألا ترى الناس تشكلت بل ردت بعض روايات رواه الفاروق عمر وابن عبد الله، وعمر وفقيه الصحابة وصاحب الموافقات وأحد وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم وثاني الخلفاء الراشدين، ولا يتطرق إلى ساحتي تهمة أو ريبة بإجماع منا ومن أعداء السنن والأحاديث. لا ما ظنش، يعني هم يعني ضد كل حاجة مش كده ولا إيه؟ لا يجمعون معنا، بل لا يظهرون علشان خوفا من عامة الناس بس. قال فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن عمر لما روى حديث إن الميت يعذب ببعض بكاء أهلي عليه، فلما ذكر ذلك لعائشة قالت يرحم الله عمر، لا والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا. هذا الكلام لو أخذته على ظاهر كذبة عمر ولا غلط، بتقول لا والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا، يعني ما قالتش حتى كذب عشان نقول دي كلمة كذب تحتمل ايه؟ انه خالف الواقع اللي هو كذب المجازي بدون عمد، لا تقول لا والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا، ولكن قال إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهلي عليه. وقالت عائشة حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى. فيجي بعض العلماء يقول لك يا عم في حاجة أنت مش واخد بالك منها، النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببعض بكاء لم يقل يعاقب، علشان تقول يا سيدة عائشة ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذا ليس بعقاب، ده يعذب مثل إيه؟ أما يكون مريض واعي السمع ولا أولاده بيتخانقوا بيتعب ولا ما بيتعبش، عذاب نفسي هو ده المقصود، وده اللي قاله الشيخ الاسلام ابن تيميه بقى في شرح الحديث، طالما الامر وارد ليه ارد الحديث؟ هذا لا يخالف نص القران الذي يقول ولا تزر وازره وزر اخرى، يعني الميت لان الميت بيسمع يسمعه رب العالمين او يعلمه او يطيعه باي امر كان، مش هو ساعه المضي على القبر يسمع قرع النعال، طب هم بقى فوق وبيبطموا وبيصرخوا، هذا الامر يتعبوا نفسيا، لا لأن لو الولاد بتصرخ وانت ابنه أو حبيبه أو زوجته أو هيتعب ولا مش هيتعب هو حي سيتعب هو ميت، هذا هو العذاب المقصود، ولم يقل يعاقب. فالعذاب قد يعذب الإنسان وليس معاقبا لأنه ما ارتكبش شيء يعاقب عليه. وضحت المسألة ولا لا؟ ده كلام ابن تيمية صح أو غلط؟ مسألة الأمر مجال للأخذ والرد في الناحية العلمية. فقالت هي لا، النبي قال إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهلي عليه. وقالت عائشة حسبكم القرآن ولا تزر وزرة. المهم احنا عايزين نوصل لحاجة، لأن انتقاد عائشة لمروي رواه عمر ليس فيه تكذيب لعمر، وإلا فعائشة لا تجرؤ على تكذيب عمر بن الخطاب. انت عارف يعني تكذبه أنه يكذب على النبي، بتتهمه باتهام خطير جدا. فإذا كان عمر تعتقد عائشة أنه من الممكن أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، خلصت بقى المشكلة ولا إيه؟ ده من يصدق بعد هذا؟ فالسيدة عائشة تعلم مقام عمر عند الله، مش كده ولا إيه؟ طيب، قال في صحيح مسلم بدليل أنها حينما توفي قدمته على نفسها في أن يدفن بجوار زوجها المصطفى وأبيها، وقالت إن هذا المكان كان شايلا نفسها، مش كده ولا لا؟ ولكن تؤثر عمر وليس في حياته، بل أثرته. وذلك عمر نفسه استأذنوا عليها بعد موته لعلها مخرجة مني وأنا لست حي، فاستأذن قالوا أذنت اتفنوني، لم تأذن اطلع بيها على البقيع. فالمهم هنا وفي صحيح مسلم أيضا أن ابن عمر لما روى الميت، روى حديث يعني الميت يعذب ببكاء أهلي عليه، فقالت رحم الله أبا عبد الرحمن اللي هو ابن عمر بقى، سمع شيئا فلم يحفظه، إنما مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة يهودي وهم يبكون عليه، فقال أنتم تبكون وإنه لا يعذب. ممكن تكون دي وقع ودي وقع خالص بعيد عنه، هو صادق وهي صادقة. ولما روى ابن عمر أن النبي قام على قليب بدر وفيه قتل المشركين، فقال لهم إنهم لا يسمعون ما أقول. فقالت لقد وهل زهل يعني، إنما قال لم تكن كذب، إنما قال إنهم لا يعلمون أن ما كنت أقول لهم حق. ثم قرأت قول الله تعالى إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور. إحنا تفسرنا سورة النمل ناقشنا هذه المسألة ويعني تكلم فيها وأطال النفس فيها الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه في تفسير أضواء البيان. فأنت ذا ترى أن في ردها رواية عمر وابني استندت إلى ظاهر القرآن، وذلك بحسب اجتهادها. ولا شك أن الرواية إذا اسمع بقى ولا تختلف عائشة يقول فلان، لكن القاعدة ولا شك أن الرواية إذا ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي مقدمة على اجتهاد الصحابي مهما بلغ من العلم والفقه. فهل تعتبر مراجعة لعمر وابنه رضي الله عنهما اتهاما أو تكذيبا؟ اللهم لا. وليس أدل على هذا من أنها قالت كما ورد في صحيح مسلم يغفر الله لأبي عبد الرحمن، أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ. ونحن نقول نفس الكلام، وأنت نسيت أو أخطأت، وأنت مش كده ولا إيه؟ كلهم صحابة كلهم كرام، لكن كذب معاذ الله. وفي الصحيح أيضا أنها قالت لما بلغا قول عمر وابني إنكم لتحدثوني عن غير كاذبين ولا مكذبين، اسمع قال كده صحيح الإمام مسلم رقم 929، قالت لما بلغا قول عمر وابني اللي هو السابق ده، قالت إنكم لتحدثوني عن غير كاذبين ولا مكذبين، لهما في حقيقة أمرهم لهما كاذبان ولا يستطيع أحد أن يكذبهم. ما ممكن الإنسان يكون مكذب لكنه مظلوم، وممكن يكون كاذب ومحدش كذبه، لكن هؤلاء نفت عنهم الأمرين، أن يكون كاذبين أو أن يكون مكذبين من أي ما كان. قالت ولكن السمع يخطئ، إذا تنتقل هنا أنه ممكن يكون سمع إيه غلط. قال الشيخ فهل هناك شيء أصرح في الدلالة على أن مراجعة الصحابي لآخر لا تعتبر اتهاما ولا تكذيبا من قول عائشة هذا؟ ولماذا اعتبرتم يا قوم مراجعة لأبي هريرة اتهاما ولم تعتبروا مراجعة لعمر وابنه اتهاما؟ أفيدونا يا أصحاب المنطق السليم. شفت الزبير قال قبل كده إيه؟ صدق كذبا، ثم تبين لنا أن الكلمة الكذب عنده يقصد نزل على غير إيه؟ نفس القصة هنا، ما يسأل عليك نفس القصة، نزلت الكلام ونزلت الآية على غير ما تستحق الآية أن تنزل عليه، والحديث على غير وارد. نرجع تاني، شيوخنا كانوا يقولون إيه؟ يسألونك عن العلم كله، قل في العالم يقول مش حد خد العلم كله خالص. قال ولنأخذ في بيان الحق فيما عرض له من أحاديث. الرد التفصيلي، يبقى دي كانت المقدمة اللي قلنا عليها يا اخوانا، بين هذا الرد لسه ما ردش، واهم حاجة انه عايز يقول لك رد صحابي على صحابي ليس تكذيبا له. اسمع بقى، ولنأخذ في بيان الحق فيما عرض له من أحاديث.